بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذه الثامن هذا مجلسنا الثامن من مجالس هذا الكتاب المبارك عمارة القروب في عمارة القبور في الإسلام لعلام المعلم رحمه الله. أيدي ممكن تطلع في الردود، مش عارف الأرقام، زي مش عارف التاريخ. نعم. ومن أدلة التسنيم أثر الشعبي. نعم.
صفحة كم شفنا؟
معنا 55.
خمسة وكم؟
55. صاد 62. ومن أدلة التسنيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدلة التسنيم أثر الشعبي الذي رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، وإن عنعنه سفيان. ومنها أن العمل في عهد السلف كان جاريا على ذلك، والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقا للسنة ما دام لم
أثر الشعبي. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حسين عن الشعبي: رأيت قبور شهداء أحد جثا مسنمة. هذا الأثر سفيان عن الشعبي. نعم. قال الشيخ في بعض المواضع من قبل: وأما ما رواه ابن أبي شيبة في سنديه عن عنة سفيان وهو يدلس، فيحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي حسين عن الشعبي. ثم قال: نعم، في فتح المغيث في الكلام على المعنعنات في الصحيحين قال: أو لوقعها من جهة بعض النقاد المحققين سماع المعنع له، أي ما جاء من عنعنة بعض المدلسين في الصحيحين فذي محمول على السماع، فالسماع ثابت حتى وإن لم يصرح المصنف بالسماع، لكن جاء التصريح بالسماع في مواضع أخرى قد لا يكون على شرط المصنف. عنوان: التدليس في الصحيحين وذكر المدلسين في الصحيحين بالعنعنة. هذا البعض قد ينتقد هذه المواضع، إذ المدلس إذا عنعن فلا بد من التصريح بسماعه والا يكون هذا عله. فجواب ما جاء في الصحيحين محمول على ماذا؟ محمول على صحه السماع. طيب اين هذا؟ قد يذكر في نفس الصحيح وقد لا يذكر. طيب واذا لم يذكر؟ فهو محمول على صحه السماع، ولكن ما جاء التصريح فيه بالسماع ليس على شرط المصنف، ولهذا استثنوا ذلك مما جاء في الصحيحين. ومن هنا قلنا بأن أجل القواعد التي تمكنني من النظر في الصحيحين ورد كثير من الطعونات هو فقه الانتقاء، أي أن ما ورد في الصحيحين مما قد يعلّ في غير الصحيحين له قاعدة خاصة، فهو محمول على السلامة من الطعن ومحمول على السلامة من الإعلام، لأن البخاري ومسلما لهما من جلالة الشأن ما لهما، ثم إن كتابيهما قد رجع من الأمة، فوجد أن ما ذكراه من مثل هذا فمحمول على عدم الإعلام، فمن ذلك العنعنة. زي عن عالد مثلا أبي الزبير عن جابر، هذا عند مسلم، البخاري ما أخرجه، لكن هذا محمول على السماع. فلو جيت تقول هذا مدلس والمدلس إذا عنعن فلا بد من لا يقبل ذلك إلا إذا جاء تصريحه بالسماع، ولا سماع هنا أورده مسلم أورده البخاري، نقول تمام، هذا خذه واحتفظ به في بحثك في أي كتاب إلا البخاري ومسلم، فإنما جاء من ذلك محمول على السماع. محمول على ماذا؟ على السماع، فقد ثبت عند البخاري السماع. نعم. دي مسألة، هذا عنوان. يبقى المدلسون في الصحيحين، طيب، أو عنعنة المدلسين في الصحيحين. مسألة أخرى وهي أقسام المدلسين، أقسام المدلسين، فقد يدلس كبار من الثقات، فليس المدلسون على طبقة واحدة، فهناك من قد يمرر وهناك من لا حتى يثبت التصريح بالسماع. تمام. طيب هات شوف كلام ابن رجب، كلام ابن حجر في التدليس في الصحيحين وأقسام المدلسين. نعم، يبقى عندنا انتقال للصحيحين، وده مسألة مهمة جدا. كل ما يذكر في راوي، كل ما يذكر في راوي أو ما يذكر في مثل هذه الأبواب كالتدليس وغيره، فاحمل ما جاء في الصحيحين على المحمل الصحيح. هل هذه مجاملة؟ لا، ده بتتبع، ما في مجاملة. وهل أهل العلم يعرفون المجاملة؟ لو ما في مجاملة، لو في مجاملة الصحيحين لما انتقد أحد الصحيحين، ما في مجاملة أبدا. ما وجد كتاب إن تتبع ونظر فيه نظرا دقيقا مثل كتاب صحيح البخاري وكتاب صحيح مسلم، يعني من أشد الكتب التي حصل لها التتبع بقوة. نعم.
قال المعلم رحمه الله تعالى: والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقا للسنة ما دام لم يقم دليل يدل على
ثم قال: ومنها أن العمل في عهد السلف،
ومنها أن العمل
نعم كما سبق من ذكر حديث جابر، ومن ذكر حديث سفيان بن الطمار كما في الصحيحين. نعم.
قال: والظاهر في مثل هذا أن يكون موافقا للسنة ما دام لم يقم دليل يدل على مخالفته.
تمام، ده الأصل. نعم.
قال: وقال صاحب الجوهر النقي وحكى الطبري عن قوم أن السنة التسنيم، واستدل لهم بأن هيئة القبور سنة متبعة، ولم يزل المسلمون يسنمون قبورهم. ثم قال: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن أبي عثمان قال رأيت قبر ابن عمر مسنما. قال الطبري:
احنا قرأنا الباب هذا. تمام، احنا وقفنا فين؟ البناء على القبر. هذا البناء على القبر. نعم.
قال: البناء على القبر. قال: قد مر حكم البناء على القبور في غير الملك، وهذا الفصل موجه إلى البناء عليها في الملك، مع أن الأدلة تتناول الجميع كما ستراه إن شاء الله تعالى. قال: قد علمت أن البناء على القبر أمر زائد على المواراة، وهو أيضا زائد على التعليم على القبر، بحيث يعرف أنه قبر، فالدليل على مدعي الجواز،
أي على مدعي الجواز بأن البناء على القبر جائز، أن يأتي بالدليل. الدليل على من؟ على مدعي الجواز. من ادعى الجواز البناء على القبر فليأتي. فما في دليل، والأدلة والاستدلال بمسألة التسليم والرفع قيد شبر وكذا، الاستدلال بهذا كما قلنا مردود، لأنك لو فعلت مثل هذا لا أحد يعترض عليك. إنما أن تستدل بالرفع قدر شبر على مطلق الرفع ولو كان غرفة، فضلا أن تستدل بذلك على بناء مساجد. نعم. أما من له حظ من العلم،
قال: أما من له حظ من العلم من المجيزين فإنه يعترف بالحرمة في القبور المسبلة ويقتصر على الكراهية في الملك. وسيأتي الكلام مع هؤلاء.
يعني أما القبور المسبلة فيقول بالتحريم وهي الموقوف، لكن إذا كنت تملك المقبرة فيقتصر على الكراهة، ولا فرق بين المسبلة وبين غير المسبلة في هذه المسألة، إذ الجميع كله ماذا؟ ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ألا تدعى تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويت. فهذا عام. نعم.
وسيأتي الكلام مع هؤلاء عند الكلام على أدلة النهي إن شاء الله تعالى. كلام شيخنا في التدليس.
طيب نكمل البحث ده. وأما الغلاة،
قال: وأما الغلاة المتطرفون من الجهال فإنهم يدعون أن البناء على بعض القبور مستحب، ومنهم من يعتقد وجوبه.
يعني يقول عند علم وبعض الضوابط يرى التحريم في المسبلة والكراهة في غير المسبلة. أما الغلاة، وما أكثر أولئك الغلاة الذين يجوزون البناء بل ويرون استحباب كمان، فإنك تسمع كلاما أن بناء المساجد على القبور مستحبة، يعني يا ليتها مكروهة، يا ليتها حتى جائزة، لا ده مستحبة، مع أن الاستحباب يكون ماذا يا إخواني؟ يكون مطلوبا من الشارع، فما طلبه الشارع فإما أن يكون الطلب على وجه الجزم وهذا الواجب، أو يكون على وجه غير الجزم وهذا المستحب. يعني على كلامهم أن الشارع طلب بناء المساجد على القبور، نعم.
قال ليس وليس لهؤلاء في الحقيقة متمسك إلا أنهم يعتقدون أن الموتى يضرون وينفعون، وأن في البناء على قبورهم وغيره تقربا إليهم يدخل في نفوسهم السرور ويحملهم على نفع الفاعل.
ويقول نجد الروحانيات ثم الاستحباب له، لأن هذه الأماكن قبور أولياء، الأولياء لهم جاه، وحينئذ تتنزل الرحمات وتكون النفحات، فمن ذهب إلى هناك تعرض لتلك النفحات. يبقى الذهاب إلى هذا وإظهار فضيلة الأولياء بهذا بهذه الأبنية مستحب، لأن يحصل لك من الفضل بحسب، بل إنهم يقولون انتبه، لابد أن يكون قلبك حال الزيارة أن يكون قلبك منجمعا على محبة الولي واعتقاد ذلك وهو إلى آخر ذلك. فإذا هذا لا أقل من الاستحباب، لأنه يرفع الإيمان، هذا يرفع الإيه؟ الإيمان. نعم. يبقى لما تعرض لنفحات وتبريكات وجودك عند القبر، يبقى هذا لا أقل من كونه مستحب. نعم.
قال هذا مبلغ علمهم.
من أين لهم أن هؤلاء أولياء أصلا؟ القول بأن فلان ولي يا أخواني يحتاج إلى نص ولا مسألة اجتهادية؟ يعني أنا أسألكم سؤالا، ابن باز رحمه الله ولي من أولياء الله، تحسبه؟ طب في أحد يقول بدون نحسبه؟ في أحد اللي يقول بدون أن نحسبه؟ في أحد يقول أبدا أبدا؟ يبقى احنا ما عندنا غلو في ابن باز. طب ابن تيمية؟ طب الإمام أحمد؟ كذلك. لأن الولي، لماذا يا إخواني لماذا لا نجزم بأن فلانا ولي إلا بنص؟ ها قولي عبد العزيز. نعم، أن الحكم على أن فلان ولي، يبقى هذا لابد أن يكون تحصيل معرفة بباطنه، اثنين وظاهره، ثلاثة وقبول الله عز وجل لعمله، أربعة ولا يوجد موانع إلى غير ذلك. طب من الذي يستطيع أن يجزم هذا؟ لكن من كان ظاهره الإيمان والتقوى والاتباع للسنة، فإننا نقول نحسبه وليا من أولياء الله، نحسبه وليا من أولياء الله. يبقى هنا نقول إيه؟ أحسبه وليا. أما نقول هذا ولي، يبقى أقول في الجنة، أقول هذا ولي أقول في الجنة، أقول هذا شهيد وأجزم به عند الله، يبقى هذا فين؟ في الجنة. لكن أقول أحسبه ولي. نعم، أحسبه وليا. طب وبالتالي معرفة بقى نزول النفحات ده قدر زائد على الولد. طيب معرفة أنه يشفع لك ده قدر زائد وزائد. معرفة أنه يسمعك، وأن يعني أمور كثيرة جدا جدا دون هذه المسألة التي يؤصلون لها. لكن هؤلاء يختصرون كل هذا في الأدلة العامة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون، ويدعون الولاية ثم يسقطون أحكاما ما أنزل الله بها من إيه؟ من سلطان. ولئن كلمتهم قالوا الوهابية تحرم زيارة القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الإيه؟ الأخير. نحن لا نمنع زيارة القبر، إنما نمنع الغلو في القبر، نمنع معصية الله في المقبور، ونتبع ما قاله الله ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى هذا مبلغ علمهم وغاية فهمهم، فإذا آنسوا من أحد إنكارا عليهم قالوا وهابي، وتواصوا بهجره وتجنب مجالسته وسماع كلامه وجهروا بتضليله.
وهابي هو ده اختصار. ما مسلك أهل البدع في التعامل مع أهل السنة وأهل الحق على مدار العصور والظهور وعلى مدار الأنبياء ليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ السلاح واحد. ما هو؟ السب والشتم وتشويه الصور، لأن هذا السلاح واحد لا يحتاج إلى ذكر أدلة، ما يحتاجش إلى أدلة. اثنين لا يحتاج إلى جمع كلام يدل جمع ما يدل على بطلان كلامك. ثلاثة لأن هذا الأقرب للعامي، يعني لا تذهب إلى فلان وهذا وهابي، يعني وهابي يعني يكفرون الناس يستبحون الدماء، هذا وهابي بعواب ده كفر المسلمين وكفر كذا، والله ما يصلحش الكلام ده ازاي بقى؟ بس خلاص ده المطلوب. لا تذهب هذا مدخلي تحضرش له، يعني ايه مدخلي؟ ده بيسب العلماء ويشتم العلماء، ده مش عاجبهم حد خالص، ده مش عاجبهم حد خالص خالص، دول بيشتموا العلماء ويسبوا العلماء، دول نهش في اعراض المسلمين لا سيما، والله اه بجد بس خلاص أسهل شيء العام بيستوعب، لا يكلف مؤنة المذاكرة كما قال من سميع السب يحسن كل أحد، إنما العلم ما يحسن إلا أتباع الرسل. طب إحنا بقى لما بنيجي يا أخواني هنتكلم في ابن عربي اللي بيقول يسر جابر أنه هو بيعتقد ويرى أن ماذا، شو بقى الكلام الجميل، ابن عربي هذا رأيه قال لك أن فرعون مات إيه، مات مؤمنا وإن كان يدخل النار، هو يدخل النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك لأنه مات إيه، لأنه مات مؤمنا، له وجهة نظر موجود في القرآن. طب أنت بقى وهابي هتعارض هذا وتقول لا لا كلام من ده يستهزئ يعني، خلاص تلك رأي تحر، بس ده ولي من أولياء الله، ده رأي أولياء الله وده رأي الوهابي، فحات يعني وجهة نظر، وجهة نظر مفيش مشكلة. فهم لا خصوم عندهم إلى فين؟ طيب ما تشرح وجهة نظر أخرى، هي وجهة نظر وهابية ولا وجهة نظر ماذا كل علماء المسلمين، ولا أنت بتخالف جماعة المسلمين، تخالف القرآن، النار يعرضون عليها غدوا عشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حيقول لك آل فرعون مش فرعون، اقرأ سورة هود ماذا قال، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. تمام، هيقول لك قصد مش مشكلة يقدم، احنا بنقول يدخل النار بس يبقى ما قالوا إلى ليه الجنة، لأنه عنده إيمان، لأنه عنده إيه، لأنه عنده إيمان. ها نرد نقول إيه، نعم أولا رقم واحد نقول قول من قال لك سيد العارف بالله ابن عربي، نقول خفي على الأمة ما ذكره ابن عربي، يعني خفي على الأمة الحق، ثم ابن عربي أشرف منك لأن ابن عربي عنده منهج بناء عليه وليس بالشريف لكن بناء عليه، هو عنده إن الله حل في كل مخلوقات، يبقى لما قال أنا ربكم أعلى لم يعدوا الحقيقة فعلا هو ربه، إذا كان بيقول لك ما في الجبة إلا الله، يبقى لما فرعون يقول ربكم أعلى ده إيه، ده مؤمن بل أدرك الحقيقة، بل أدرك الحقيقة ولا إشكال. ولهذا لا يناقش بقى مسألة الإيمان في الوقت هذا اللي هو الأخير، قال لك هو آمن وخلاص، آمن وخلاص. طب هو آمن في وقت إمكان، في وقت القبول ولا لا؟ فالشاهد أخواني بارك فيكم أن هؤلاء عداؤهم لهذا، فالسب لا يحتاج إلى مذاكرة والطعن ما يحتاج إلى مذاكرة، فلهذا أعداء الدين منذ كانوا وإلى اليوم لم يكن إلا سلاحا واحدا هو سلاح التشويه، كذلك ما أتى لدي من قبلهم الرسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. طيب وهاب
قالوا وهابي وتواصوا بهجره وتجنب مجالسته وسماع كلامه وجاهروا بتضليله وتفسيقه بل وتكفيره،
ولهذا ابن عبد الوهاب عندهم أعلى قدرا ولا بوذة كان رجل صالح وكان رجل بيحب الخير وبيحب السلام، لكن ابن عبد الوهاب قتل قتلا، فابن عبد الوهاب لا يدرك من بوذة ولا يدرك أخاهم يوحنا ولا مينا ولا أي حاجة من الحاجات دي، ابن عبد الوهاب بن تيمية لا نظير لهم في الوجود، ما في نظير لهم في الوجود. نعم
ورموه بكل حجر ومدر وإن أمكنهم أن يلحقوا به الضرب لم يتأخروا عنه، وإذا دعوا إلى الإنصاف والنظر في
الحكم يقول إيه؟ وتواصوا بهجر وتجاهل المجالسة وسمع كلامه وجهروا بتضليله وتفسيقه بل وتكفيره ورموه بكل حجر ومدر وإن أمكنهم أن يلحقوا به الضرب لم يتأخروا عنه. وفي النهاية أهل السنة هم اللي بيهجروا، أهل السنة هم اللي بيسبوا، أهل السنة هم الذين يشتموا، ده في النهاية. نعم
وإذا دعوا إلى الإنصاف والنظر في الحجج والأدلة ورأوا أن في الإعراض عن الإجابة
طبعا ده بقى السلطان الحقيقي، وإذا دعوا إلى الإنصاف والنظر في الحجج والأدلة. ولهذا لا تيأس إن اجتمع كل الناس عليك، سب شتموا طردوا سجنوا فعلوا أي شيء وأنت ما معك أحد إلا سلطان الحجة، لا تيأس، أنت السلطان الحقيقي، أنت الحجة، أنت الإجماع، أنت السواد الأعظم، أنت الجماعة. واعلم أنه إن تكونوا تألمون فأنه يألمون كما تألمون وترجون أن الله بالا يرجو، بل الألم الذي يلحق بك إنما هو ألم بدني، أما الألم الذي يلحق بأولا ألم نفسي، هؤلاء هم المسجونون حقا، وهم المضروبون حقا، وهم المطرودون حقا. هؤلاء يا أخواني يحبسون في جلودهم حينما نرى الحج، ولهذا لا تعبر عن سلطان ماذا؟ عن سلطان الحجة. فمن كان مع سلطان الحجة فهو السلطان الحقيقي. نعم.
قال: وروى أن في الإعراض عن الإجابة ما يؤيد جانب خصومهم، أخذوا يرددون بعض الشبه التي لا تستحق أن تسمى شبها فضلا أن تسمى أدلة.
صحيح، في أشياء، في أقوال لا تستحق أن تسمى شبها. في شبه، الشبه إيه؟ ما التبس فيها الحق بالباطل، يعني فيها وجه حق ووجه باطل، فهذه نسميها ماذا يا إخواني؟ شبه. يعني مثلا اللي في الخروج مثلا يستدل مثلا بقصة الحسين أو ابن الزبير أو شيء من هذا، أو مثلا نص كلمة حق عند سلطان جاهل، قد نقول له شبهة، يعني فيها التباس حق به، أو زلة علماء أو شيء، نقول التباس التباس. إنما في أشياء لا تصح تقول شبها، يعني نفي علو الله على عرشه، ماذا عندكم؟ أصل هذا من لازم العلو والتجسيم ومن لازم، هذا كله ما يصح نقول حتى شبها، ما يصح نقول إيه؟ شبها. ففي أشياء تصلح يعني أن تكون شبهة، لها منزع استدلال، فاختلط حق فيها بإيه؟ بباطل. وفي أشياء ما تستحق أن تكون شبهة، ما تستحق أن تكون شبهة، لكن هل هذه يرد عليها أم لا؟ ينظر. إن كان ليس لواقع في ناس يمتد أثره اتركها حتى لا تجعلها حجما، وإن صار لها حجم في الناس وواقع في الناس فهذه يرد عليه. طيب، لكن مسألة الرد هنا ينظر، إذا كان المثير للشبهة مغمورا فليرد عليه بقدر، وما إذا كان مشهورا فليرد عليه أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكنها على كل حال ربما تجذب أذهان بعض الجهال، وسأذكر منها ما يسوغ أن يسمى شبهة لمشابهته الشبهة لا لمشابهته الدليل.
يا سلام، لمشابهته الشبهة لا لمشابهتي الدليل. جميل. ولهذا هذه الشبه لا أدلة عليها تصلح، لكن الحق عليه أدلة، عليه برهان. نعم.
قال: فمنها دعوى الإجماع. وأين الإجماع؟ وهذه كتب فقهاء المذاهب من أصغر مختصر إلى أكبر مطول، متفقة على النهي عن البناء وتحريمه في المقابر المسبلة، ونص بعضهم على حرمته حتى في الملك، ومن لم يقل بالحرمة في الملك أطلق الكراهية التحريمية.
الكراهة
الكراهة التحريمية. وسيأتي عقد فصل مستقل لنقل كلام الفقهاء إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. هذا شوف نقل كلام الفقهاء، فقهاء الملة المتفق عليه. لكن يا إخوان، ابتداء حكم البناء على القبور، افتحوا الآن الموسوعات وافتحوا كلام منها هنجد فيه. هو بيقول هنا: وهذه كتب فقهاء المذاهب من أصغر مختصر إلى أكبر مطلق، متفق عن النهي عن البناء. سوف يخرجون لك الآن أدلة على البناء. هتأتينا منين يا إخوان؟ أتباع المذاهب الأربعة: الصوفية الشافعية، الصوفية الحنبلية، الصوفية المالكية. هيطلعوا لك اهو، شوف الغماري له مؤلف في فضل البناء على القبور، شوف الغماري كده فضل البناء على القبور المالكي المغربي هذا، شوف تجد يطلع لك فضائل فضائل ثم تنسب هذه الى الايه؟ المذاهب الاربعه. شوفوا كده حكم المقابر على البناء على القبور، هات كده في الموسوعه، الموسوعه الفقهيه كده، تلاقي الاحناف والحنابله، اول ما تلاقي الاحناف والحنابله واو الى اخره، هتجد ماذا؟ التلبيس الذي يدخل تحت مظله المذاهب الاربعه، وليس هو قولا عند الفقهاء الأربعة. مثل ما مر معنا قريب مسألة إيه؟ لا، مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسييد النبي في الأذان، طلعنا من مذاهب الأربعة، طلعوا مذاهب الأربعة، ولهذا يعلقون ورقة المذاهب الأربعة في المساجد. طب عندك الموالد بقى هم اللي بيقولوا كده: أسماء العلماء الذين رأوا الاحتفال بماذا؟ بالموالد. اسماء العلماء، علماء الأمة يحتفلون بها، وعلماء الأمة يرون هذا. طيب فيهم الشافعي؟ لا. فيهم مالك؟ لا. فيهم أحمد؟ لا. فيهم أبو حنيفة؟ لا. فيهم الفقهاء السبعة؟ لا. فيهم الخلفاء الراشدون أربعة؟ لا. فيهم أحد من الصحابة؟ لا. إنما استدلال ببعض عبارات فهموا من الاحتفال وليس كذلك، أو صور من صور الاحتفاء غير الموجود، أو بعض ما هو موجود ما ينسب إلى صوفية أو خطأ في اجتهاد بعضه، خطأ في اجتهاد بعضه. إنما عالم محقق لا يوجد، عالم محقق من علماء الأمة الكبار، فقهاء الأربعة أو الفقهاء السبعة أو سادات الأمة الأوزاعي الليث أو هؤلاء أو أصحاب الكتب الستة أو إلى آخره، هذا كله محدث ما يعرف أصلا. وأصغر طالب سلفي، أصغر طالب سلفي شو ما أحد الأدلة يقول بتحريم هذا. وضع عيد وقد حسم النبي المسألة لكل قوم عيد وعيدنا، أهل الإسلام هذا أصغر طالب، ولهذا لا يقال هذه مسألة اجتهاد، لا، هذه مسألة تضاد لما كان عليه النبي والصحابة والتابعون، هذا ليس مسألة اجتهاد أبدا. والاستدلال بكلام فلان أو علان ليس حجة. لكن سبحان الله، شوفوا يا أخوان، هؤلاء يستدلون بالزلات، هؤلاء يستدلون بليه بالزلات، زلات البعض، أو ينزلون الكلام عن غيره منزلي وقصدي العالم الذي قال ذلك. حتى ان من العجائب، شوف السلفيه راحه فين، شوف يا اخوان السلفيه راحوا فين، الجماعه النائمون اللي يقولك الردود والردود، بطلوا بقى، بطلوا انتوا. طب ولو بطلوا مش هنبطل، طب ولو ما فيش مبتدع على وجه الارض هنرد على بدع يمكن ان تحصل. النبي رد على البدع واصل الردود ولم يكن لك مبتدع في الصحابه. لعلكم سمعتم مقطع لهذا المنحرف، هذا اسمه هذا حازم شومان، طلعونا بقى السلفيين دلوقتي خلاص بقى في احتفال بالمولد واكل الحلو، اكل الحلو احتفال المولد اهم حاجه بعيد عن الخرافات، لكن جايب قطعتين حلوه وجايبهم عملي، مش عارف بعت جايبهم منين، جايب هذا القطعتين حلوه بيتكلم، وان الحلوه مش يعني مش مشكله، بس انت الاحتفال ما تخليفش فيه سنن وما تخليفش فيه كذا. وبعدين من العلماء من قال لا، ومن العلماء من قال اه، فعادي جدا، فالمسألة مسألة خلافية. قبل هذا كنت تسمعون هذا الكلام أبدا؟ قبل هذا لا، ما كان أحد يتخيل أن واحد يقول سلفي ينتسب السلفية ولو حتى انتصاب يعني بغير تحقيق أن يقول أشعر الرسول أو يصنع على صوفي أو النهاردة بيستدل على مولد النبي. أنتوا عايزين إيه؟ ماذا تريدون؟ يعني تعيون يتم تعيينكم مثلا في وظائف، ولا مثلا الناس يكفر أتباعكم، ولا تمثلون دين الوسطي وبقت السلفية القديمة دي سلفية حرام بدعة ما أدري لا سلفية مهجورة؟ الآن هذا حازم شومان، حازم شومان ووحيد عبد السلام وحسان كلهم مجموعة واحدة. أما فتوى بقى الفقيه علامة الأمم محدث الزمان مصطفى العدوي الذي والله يا اخواني يعني المخالفات التي لا اعرف عن هذا الرجل هي المقاطع التي لم اسمعها لهذا الرجل، انما لو انت تحررت سمع الرجل ده هتجد في كل مقطع تقريبا مخالف. الرجل حقيقه لم يفعله النبي ولا الصحابه ولا التابعون. كلام جميل يا شيخ، الاحتفال المولد لم يفعله النبي ولا الصحابه ولا التابعون. طب يا شيخ اكل حلوى ما فيش مشكله، هات الحلوى تاكل في وقت يعني ما لهاش عادي ما في مشكله. وسأله واحد في مكان آخر أيضا أن عنده ثلاث نسوة أو شير وإذا عايز حلاوة ما تجيب لها حلاوة، عايز حلاوة. طب بس التانية مش عايز، طب خلاص مش مشكلة وزع الحلاوة على الباقي. طب أنا عندي أمي خلاص وزع الحلاوة على فما فيش مشكلة، ويضحك عادي. أنا ما أدري كيف يتأصل عندي شيخ شم رح السلفية يتأصل عنده أن هذا اللي نفعله نبي ثم الحلوة في هذا اليوم تؤكل ولا إشكال، والحلوى مرتبطة بالموت، وما ترتب على الاحتفال هيكون مظهر من مظاهر البدعة. لو لبسنا لباسا معين في يوم ما، أقمنا احتفالا في يوم ما، فالزمان والمكان والسبب والعدد والقدر كل هذه هي مسائل السنة، فإذا خالف العمل السنة في هذه الأمور رد كل هذا. إنما أن أقول أما الاحتفال فلم يفعله النبي، تبوا الحلوى فعلها النبي، هو بيتعبد بهذا، هو بيتعبد إظهار هذا قربة. ولهذا تجد بعض الناس يتصدق بالعلب هذه في هذا اليوم متقربة بذلك إلى الله عز وجل، إلى الله، يبقى مظهر احتفال بدعي من البدع. اختصاص اليوم بزي بأكلة معينة زي بيض شم النسيم، أو بأكل بيض بقى، ما هو أكل بيض مباح، أيوة يوم شم النسيم أكل البيض واختصاص هذا بشم النسيم في إشكالية. الاغتسال في البحور وأخذ بصلة بدعة، مع أنك أنت روح اغتسل البحر كل يوم وخذ معك 2 كيلو بصل ما في إشكال، لكن أن أنت تخص يوما بهذا بمظهر من هذه المظاهر يبقى ده حد البدعة عند جميع العلماء، لا بقول ولا بعمل ولا باعتقاد ولا أي شيء، إنما لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا التابعون. ففعل النبي والصحابة والتابعون أن أكلوا الحلوى في هذا اليوم خصصوه على وجه القربة، طب أكل الفسيخ في شم النسيم هكذا يكون لا إشكال فيه أيضا، أهم حاجة شم النسيم لم يرد، لكن أكل الفسيخ في هذا اليوم لا إشكال، كل فسيخ إيه المشكلة، ولم يفرق بين المباح بالأصل وبين المحرم إن كان المباح بالأصل لدخول صفة ما عليه في العبادة بتخصيص زمان أو بصفة أو أول خير، وهذا يعرفه أصغر طلاب العلم السلفيين. فده جاب علبتين، جاب عبوتين كده حلاوة ولا مش عارف ايه دول تمام، ويثبت احنا السلفيين اهو احنا اصحاب اللحى ادى الحلو ادى الحلو. غيروا بقى، يعرفوا الوهابية قسمان وان السلفية قسمان، قسم لا فرق بينه وبينكم يا أشعرة، وقسم متشدد على الضرب الأول، فلست نحن من يحرم الحلو فضلوا بأدي الحلو، ولست من يقول بدعة اتفضلوا الخلاف وارد فيه، فقد قال السخوصي وقال فلان وعلان وهو الأخير بجواز الايه بجواز الاحتفال. ده السلفية الجديدة اللي بتصاغ، سلفية حسان وسلفية عدوي وسلفية وحبالي وسلفية المصري وسلفية شمان وسلفية اسمه هذا واحد تاني أيضا اللي بيقول لك أن سيد قطب ده ولي من أولياء الله، في خبر جديد جدا أقوله لكم، هذا الرجل اللي لما كان يستهزئ من سيد قطب وكذا وحصل كيت وكيت، ولما أنه قتل تقريبا أو مرض أو مات أو كذا ففتشوا فيه فإذا قطع من الكولة فين في الرأس رضي الله عنه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سيد قطب الكرامات، فإنه قد دعا لهذا الرجل أن يقلب رأسه تمام، فإذا برجل هذا لما مات وجدوا قطع منين من الكولة في رأسه، ما شاء الله سيد قطب هذا كرامات دي أولياء الله، فإحنا ما عدناش عارفين قطب ده مين فين بالضبط، اللي أصق مش بقول لكم الرجل ده محنة، الرجل ده من وجه خير كبير جدا على الأم، الرجل ده ما يزال الله بين أدعياء السلفية وبين السلفيين بحق، عجيب الرجل ده عجيب عجيب، أوجد الله عز وجل خلق الله سيد قطب وأراد هذا ليختبر به ويبتلي به يعني فرق من يدعو السلفية. فاحنا الآن هنبيع يا ترى منهجنا أشعرة ولا الصوفية ولا القطبية ولا الإخوانية رجال المرحلة، أنا سلفي وزوجتي إخوانية ما في مشكلة، ولا هنعمل يا إخواني هنعمل يا إخواني بارك الله فيكم، يعني إلى أي مدى يعني هنصل الناس هتصل بنا إلى إيه هتصل بنا إيه، ومع ذلك يبقى أناس يتعصبون لهم ويكون سلفيون وأنتم تعصبون تضعون في المشايخ، فدول على مدار يا إخواني الثانية الواحدة ده مقطع وده مقطع وده مقطع واخد بالك، واللي يجيب كاس العالم ويعلق عليه ومباراة مش عارف مصر والأرجنتين، بس أهم حاجة نستفيد من مباراة مصر والأرجنتين، نستفيد الإرادة، نستفيد إن إحنا ممكن ننتصر في ربع ساعة، ما تجيب المسألة بس خلاص وقول وتبقى معلق رياضة وخلاص، يعني جايب عايز تستفيد ودخل تمام وسايب لنا الشاشة الأول وبعدين بقى جايب كوبات الشاي وجاي يقعد قدام الشاشة اللي فيها مصر والأرجنتين عشان يعلق، دي السلفية الجديدة، سلفية الفوزان ما عادش تنفع، سلفية ابن باز ما تنفعش، سلفية الألباني ما تنفعش، احنا عايزين السلفية الجديدة، سلفية الشاشة فيها مصر والأرجنتين، سلفية الحلوة نجيبها تمام، سلفية الذكاء الاصطناعي نسأل الذكاء قدام الناس عشان نعرفه فضل الذكاء، سلفية الأشعار والسنة، سلفية حماس السنية والمداخل المبتدعة، سلفية ما جلسنا هنا إلا لما تركتم أماكنكم، دي السلفية الموجودة، السلفية القديمة دي سلفية ابن عبوار في الكتب، سلفية ابن تيمية، سلفية لا تصلح لمواكبة الايه لمواكبة حتى السرورية لما طلعت قاعدة وهي سلفية المنهج عصرانية المواجهة، الآن لا عصرانية المنهج عصرانية المواجهة، يعني هم كانوا بيتكلموا قواعد سلفية بس بيقول ايه عصرانية المواجهة، لكن دلوقتي لا، اصبح بيبقى عصرانية المنهج، عصرانية يعني وكأن المنهج ده مطلوب منه حاجة واحدة بس، رد الشبهات في المجتمع، شبهات القبوريين وشبهات الصوفية شبهات الأشاعرة، أننا متشددون، أننا متشددون. فما عندهم تمييع وتحلل لا عقيدة ولا حتى اللبس، يعني نفس لازم اللبس مش عارف الشاشة الفوزان هيجيب لنا مستفاد مصر والأرجنتين، فوزان هيجيبه الألبان هيجيب لنا مستفاد مصر والأرجنتين، لا بيتكلموا بجد والتآمر على مصر ده، احنا المباراة دي تحولت ايه، ده تآمر، شوف العالم وشوف صورة مش عارف فلان، شوف صورة علان، شوف لما جه الهدف، لا 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 ايه ده يا اخوان، ايه ده يا اخوان، بكرة الله اعلم، بكرة الله اعلم، الله اعلم بالافلام والمسلسلات والرقص والطبل وكذا الى اي مدى سيصل، ولهذا لابد من استئصال في مناهج بتصاغ. حسان وهؤلاء ده طريق مأربي ومشهور حسن وكذا ده طريق، تمام، ايجاد طريقة السلفية الجديدة هذه، تمام، اللي هي سلفية الوسطية، ليست غلو الحد المدخلية، ولا هي ايضا ماذا اخطاء المنتسبين الى السلفية، اظهار بقى مثلا الأمور السافرة والواضحة، ده سلفية جديدة. سلفية عندنا سلفية الوقار والأدب الجديدة، سلفية السكوت عن البدع والهواء، ما تحذر، ما تحذر، خليك كده مؤدب، اشرح العلم يا أخي، اشرح السنة يا أخي، لكن دعك من التحذير، احنا نريد أن نجمع الأمة لا نمز حتى فيما يلزمهم. طيب خلص شركتك أنت، إذا كنت عاجزا أن توضح أمة التركة وتكلف أهل البدع، طب اللي يلزمك سنارك على أهل البدع في كتبك إلى الآن، طب خلص حتى على الأقل اللي يلزمك، سدد الدين اللي عليك. أبدا، الشيخ المؤدب، الشيخ الوقور، فدي كلها أنواع الآن تقدم وتصاغ يا أخواني، بارك الله فيكم، تقدم وتصاغ، ولهذا لابد من غربلة كل هؤلاء والرد عليهم بالتمسك بما كان عليه سلف الأمة بحق بكتب السلف بمرجعية أهل العلم. نعم.
قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فأما كتب الحديث النبوي فأظهر من شمس على علم، على أن في الإجماع نزاعا، وأي نزاع، ومنها
فأما كتب الحديث النبوي، يبقى كتب فقهاء المذاهب، عايزين فقهاء المذاهب، عايز تستدل هات الليث، هات مالك، هات الأوزاعي، هات أبي حنيفة، هات هؤلاء، لكن تجي تقول لي فلان وعلان وال ها من أتباع المذاهب اللي هما بينتسبوا للتصوف أصلا. نعم.
قال
طيب نكمل هذا، على أن في الإجماع،
على أن في الإجماع
طيب
نزاع،
على أن، على أن في الإجماع، أيوة هات كتب المذاهب، ها أعطي الموسوعة. نعم.
قال: وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة البناء على القبر في الجملة، لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، وسواء في البناء بناء قبة أو بيت أم غيرهما. وقال الحنفية: يحرم لو للزينة، ويكره لو للإحكام بعد الدفن. وفي الإمداد من كتب الحنفية: واليوم اعتادوا التسنيم،
وفي
الإمداد من كتب الحنفية: واليوم اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن النبش، ورأوا ذلك حسنا. وقال عبد الله بن مسعود: ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.
ما شاء الله، ما رأى المسلمون حسنا. المسلمون هم من؟ عموم المسلمين ولا العلماء؟ نعم.
ونص المالكية والشافعية على حرمة البناء في المقبرة المسبلة ووجوب هدمه. قال المالكية: إلا إذا كان يسيرا للتمييز.
نعم. يبقى الأول ذكر إيه؟ الكراهة.
نعم. قال: كما صرح المالكية بحرمة تحويز القبر بأن يبنى حوله حيطان تحدق به، ووجوب هدم ذلك فيما إذا بوهي بالبناء أو صار مأوى لأهل الفساد أو في ملك الغير بغير إذنه.
ده محل للتحريم، يعني صار مأوى لأهل الفساد، صار تعدى على ملك الغير. نعم.
ونقل كلام عن الدسوقي ثم قال: وعن أحمد روايتان في البناء في المقبرة المسبلة. رواية بالكراهة الشديدة لأنه تضييق بلا فائدة واستعمال للمسبلة فيما لا توضع له، ورواية بالمنع صوبها البهوتي قائلا المنقول في هذه في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ حجرة في المقبرة قال لا يدفن فيها، والمراد لا يختص به وهو كغيره. وقال الشيخ تقي الدين من بنى ما يختص به فيها فهو غاصب.
طبعا مش على القبر، لكن بنى في مقبرة مسبلة يبني له غرفة يبني له حجرة أو كذلك. ها اقرأ. ها
ثم قال في هذا كلام مين يا شيخ سلمان؟
ده من؟
قال حكم بناء ضريح أو حجرة أو قبة على الميت. قال بقلم خادم الجناب النووي محمد إبراهيم العشماوي.
يا سلام، الله يصلح حالك، الله يصلح حالك يا ابن. ايه
أنا استغفر الله.
نعم ما
يا غلطة يا شيخنا بصراحة. أنا مش استوان معه.
نقل نقلات هات نقلاته بس.
وقال ينبغي أن يعلم أولا أنني لا أحب إثارة.
لا هات بس النقلات. نقل عمي
ونقل جاي فتاوى دار الإفتاء المصرية.
طيب هات غير.
ونقل عن ابن حجر.
خدنا علاء. نعم.
وقال الإمام العمراني الشافعي في البيان وإن كان في ملكه جاز له أن يبني ما شاء لأنه لا يضيق على غيره بخلاف المسبلة. وقال العلامة بن مفلح الحنبلي وذكر صاحب المستوعب والمحرر لا بأس بقبة وبيت وحصيرة في ملكه لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه. قال صاحب المحرر ويكره في صحراء للتضييق والتشبيه بأبنية الدنيا. وقال في المستوعب ويكره إن كانت مسبلة ومراده والله أعلم الصحراء. وفي الوسيلة يكره البناء الفاخر كالقبة فظاهره لبأس ببناء ملاصق لأنه يراد لتعليمه وحفظه دائما فهو كالحصى ولم يدخل في النهي لأنه خرج على المعتاد أو يخص منه. وقال في الفصول القبة والحظيرة والتربة إن كان في ملكه فعل ما شاء وإن كان في مسبلة كرها للتضييق بلا فائدة ويكون استعمالا للمسبلة فيما لم توضع له.
نعم هذا فين؟ في أرض المقبرة. أما في البناء عليه فلا دليل على ذلك ولا أثارة من علم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب سمعنا كلام الشافعي، سمعنا كلام أحمد، سمعنا كلام الإمام مالك، سمعنا كلام الإمام أبي حنيفة، سمعنا كلام الأوزاعي، سمعنا كلام الليث. من هنا كل مسألة يقف لنا أتباع المذاهب الأربعة الذين لهم المذاهب في المعتقد على غير السنة فيوجدون مثل هذه الأقوال التي تنتشر في الناس على أنها أقوال المذاهب الأربعة والمذاهب الأربعة سنية، فتكون المسائل انتقلت من تحريم إلى جواز أو إلى كراهة على حسب. نعم عندك منصوص الأئمة؟ طيب شوف منصوص الأئمة.
قال مذهب الحنابلة قال البهوتي ويحرم اتخاذ المسجد عليها أي القبور و
دي المذاهب الأئمة. ها ها
قال لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وتتعين إزالتها أي المساجد إذا وضعت على القبور أو بينها. وفي كتاب الهدي النبوي لابن قيم الجوزية لو وضع المسجد والقبر معا لم يجوز ولم يصح الوقف ولا الصلاة تغليبا لجانب الحظر، وقد ذكره هذا في كشاف القناع. قال الشافعي أكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى، يعني أنه ظاهر معروف، أو يصلى إليه وإن صلى إليه أجزاؤه وقد أساء. وأكره هذا للسنة والآثار وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظمه أحد من المسلمين.
طبعا كره التحريم لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى واللعن لا يكون في كراهة تنزيه. نعم
يعني يتخذ قبره مسجدا.
نعم.
ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد.
نعم.
قال في مذهب المالكية قال القرطبي
وهذا لا يمكن أن يقال في كراهة تنزيهية. نعم.
مذهب المالكية قال أبو العباس القرطبي تعليقا على حديث لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، أي لا
تتخذوا حديث أبي مرفد الغنوي عند مسلم
قال أي لا تتخذوها قبلة، وهذا مثل ما قدمناه في النهي عن اتخاذ قبره مسجدا، وفي ذم اليهود بما فعلوا من ذلك، وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهال في الصلاة إليها أو عليها أو عليها الصلاة.
وهذا كله متوعد عليه باللعن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولئك شر الخلق عند الله. وهل قول مع قول الرسول؟ أو أنكم تفهمون قول الرسول على غير جهته؟ هل قول بعد قول الرسول؟ أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، واضح. بعيد بقى عن تأويل إيه؟ اتخاذ القبر مسجد، لا نصلي عليه، لا نصلي فيه، لا بنوا على قبره مسجدا، وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قد يقول قائل هذا في جمع التصوير مع البناء لا في البناء وحده. نقول البناء وحده ورد به أدلة، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا به مساجد، هذا لعن. وجاء أيضا في شرار الخلق أيضا الذين اتخذون قبور مساجد ولم يذكر التصوير، فقد ورد هذا ورد ذاك. نعم، فكيف يقال بالكراهة؟ وهل يتصور أن إماما يقول بالكراهة ويقصد الكراهة التنزيهية؟ نعم، لما هذا نظير قول الله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. نعم.
وقال القرطبي بعد ذكره حديث شرار الخلق عند الله، قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وقال أيضا اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز. مذهب الحنفية، قال محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، لا نرى أن يراد على ما خرج منه، أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص أو يطين.
هذا في التراب. نعم.
ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجد أو علم أو يكتب عليه. وقال النووي واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره. وقال ويكره أن يبنى على القبر مسجد أو غيره.
نعم نعم. ألم أنفسهم ولا ترجعنا المزايا برضو؟ طيب خذ يا إسلام هذا اقرأه، خليك بجواري. نعم خليك بجواري يا حمد. نعم.
قال مذهب أبي حنيفة، قال محمد بن الحسن الشيباني في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كان يقال ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ. قال محمد وبه نأخذ ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه
اللي هو التراب وليس بالبناء. نعم.
ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده،
فكيف إذا جعل فوق بناء؟ نعم.
أو يجعل عنده مسجد أو علم أو يكتب عليه، ونكره الآجر أن يبنى به أو يدخل القبر، ولا نرى برش الماء عليه بأسا، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. قال مذهب مالك، قال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات من العتبية من سماع ابن القاسم، وكره مالك أن يرصص على القبور بالحجارة والطين أو يبنى عليها بطوب أو حجارة. قال وكره هذه المساجد المتخذة على القبور، فأما مقبرة دائرة يبنى فيها مسجد يصلى فيه لم أرى به بأسا. وقال ابن يونس
ليس على المقابر. نعم.
قال وقال ابن يونس الصقلي في الجامع لمسائل المدونة قال في العتبية وأكره المساجد المتخذة على القبور. أما مذهب الشافعي قال الشافعي في الأم قال وأكره أن يبنى على القبر مسجد وأن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى أو يصلى إليه، وإن صلى إليه أجزاؤه وقد أساء، وأكره هذا للسنة والآثار، وأنه كره والله تعالى أعلم أن يعظم أحد من المسلمين يعني واتخذ قبره مسجدا، ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على من يأتي بعد، فكره والله أعلم لئلا يوطأ، فكره والله أعلم لأنه مستودع الموتى من الأرض، فليس بأنظف الأرض وغيره من الأرض أنظف. وقال النووي واتفقت النصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاة.
كل كراهة في ألفاظ الأئمة على التحريم. نعم.
ومذهب أحمد قال ابن القيم فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دهن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره.
قال مذهب أحمد
قال
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره.
تمام.
وقال ابن مفلح: ويحرم إسراجها واتخاذ المسجد عليها وبنيها، ذكره بعضهم. وقال: ويحرم الدفن في مسجد ونحوه وينبش، نص عليه.
تمام. يبقى كل الأئمة على كراهية هذا، نصوص الأئمة الأربعة. أما تأتي بقى إلى المذاهب وأقوال المنتمين فتجد ما سمعت. نعم.
قال الشيخ المعلمي رحمه الله تعالى: ومنها القياس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة ضعيفة وسنعقد إن شاء الله.
ومنها على أن في الإجماع، يقول فأما كنت حديث النبي فأظهر الشمس على العالم، على أن في الإجماع نزاعا. وأي نزاع؟ نعم.
شيخنا بعض إخواننا أرسل لي تفريغ حاسم شومان على المقطع بتاعه.
خلاص كويس قوي، نحن هنا يكفي، هنا يكفي. نعم. هو ده فحوى اللي احنا وفحمة وجاعة. كان ينكر ذلك، ده مقطع آخر. اي نعم. نعم. ليه؟
الغماري.
نعم.
موجود معي.
اي نعم.
قال الغماري: فصل في البناء بعد الدفن. واما البناء بعد الدفن اذا كان في الملك فكرهه الجمهور كراهة تنزيه.
شوف، كراهة تنزيه جاء في شيء من ذلك ابدا؟ كراهة تنزيه، والتعليل ان النبي نهى عن ذلك فقال: لعن الله اليهود والنصارى. يبقى لعنة كراهة تنزيه. وقد اجمعت الامة على ان لعنة ضابط الكبير، ضابط في الكبير. كيف بقى شرار الخلق عند الله؟ إلا إذا كان هذا الحديث غير ثابت أو يرد به شيء آخر. نعم.
قال: إذا كان، وأما البناء بعد الدفن إذا كان في الملك فكرهه الجمهور كراهة تنزيه إذا أمن نبش سارق أو سبع أو سيل، وقصد به إحكام البناء والبقاء والبقاء والزينة، وإلا جاز عندهم.
نعم، جاز عنده، جاز البناء. نعم. وجد كراهة معللة كمان، كراهة تنزيه معللة وإلا جاز. نعم.
وزاد المالكية التصريح برحمته إذا قصد به المباهاة.
تمام.
وأجازه آخرون مطلقا.
تمام.
ولو قصد به المباهاة كما في الدرر المختار وحواشيه، وقيد الأكثرون جوازه إذا قصد به التمييز، وصرح أكثرهم بحرمته ووجوب هدمه إذا وقع في الأرض الموقوفة، ووجوب هدمه إذا وقع في الأرض الموقوفة للدفن. ومنهم من قيده بما
مسبلة. نعم.
ومنهم
يعني
من
من أجل وقف، مش من أجل شيء آخر. بتضيق على المسلمين ده وقف بس، لما عيلة أخرى تاخد قبورا بيه مساجد ولكن ده ما أنت فيهم رجل صالح بنى على القبور مسجدا. مسألة المسبلة وغير المسبلة اللي في الملك وغير الملك دي مسألة ليس لها تأثير في أصل الحكم، إذا هذه الصفة محرمة سواء كانت في المسبلة أو غير المسبلة. لكن يزداد بقى التحريم في هذه عن تلك. نعم.
ومنهم من قيده بما إذا كان كبيرا زائدا على قدر القبر، وهذا أمر خارج عن حكم البناء نفسه.
أيوة، شو بقى هو عكسنا، يعني احنا بنقول ايه؟ ده أمر خارج عن البناء نفسه الذي هو محرم بل فاعله ملعون. هو بقى عايز يقول ايه بقى؟ ده أمر خارج عن نفسه إذ البناء جائز. إنما بقى اهتمنا لمباهاة، تمنع لكذا، ده ملحظ آخر. سبحان الله العظيم، سبحان الله. نعم.
وفصل جماعة بين ما كان فوق القبر نفسه وبين ما كان حوله دائرا به كالحوش فأجازه الأكثرون.
ما.
ومنهم من قيد بما إذا كان
من الأكثرون دول، من ندري من الأكثرون دول، من سموهم لنا؟ نعم.
ومنهم
من مثلا من علي جمعة وأحمد كريم ومش عارف إيه وفلان وغنان، يعني 700 واحد دول الأكثرون، دول الأكثرون. إنما نهى عنه بس ابن عبد الوهاب وابن تيمية، دول اتنين. نعم.
ومنهم من قيد بما إذا كان صغيرا على قدر الحاجة ولم يسقف ولم تطل أسواره.
لخبطك، تعرفين لخبطة؟ هي دي لخبطة عشان توهك الأكثرون والأقلون والبعض وكذا والعلة والنتبل. المهم عشان يبين لك إن في حجم من المسألة، وده القاعدة اللي احنا قلناها دائما، إن أهل البدع لهم طريق، وهي ماذا؟ عرض الباطل بما يشبه العلم، عرض الباطل بما يشبه العلم. فتخيل عليك المسألة، من الذي سيرد عليهم؟ هم الوهابي. من هنا الوهابي ده العدو الذي ينبغي أن يزاح، وأن لهم، وأن له. نعم.
ثم شيخنا ختم هذا قال: ومنهم من صرح بجوازه ولو كان بناء، وهو قول المحققين من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم.
ما شاء الله، ما ده في النهاية بقى، ده قول المحققين من أهل المذاهب الايه الأربعة، الجواز. طب عنوان الكتاب عندك؟ ها عنوان الكتاب
الإخوة أرسلها هذا بس.
لا عنوان
فصل في البناء.
لا العنوان ده نفسه ده هو كتاب له صنفه ايه
أظن إحياء القبور.
ها
هما الإخوة في الأسف اللي أرسل مكتوب إحياء القبور.
إحياء المقبور بأدلة جواز البناء على بناء المساجد والقباب على القبور. نعم، استحباب على القبور، ده إحياء المقبور. إحياء المقبور اللي هو المقبور من؟ المدفون ولا الحي؟ الحي المقبور فيه فكر ابن عبد الوهاب وابن تيمية، ده المقبور. فإحياء المقبور في استحباب بناء المساجد والقباب على القبور.
جبت يا شيخ اسمه إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور.
استحباب، هذا الاستحباب. يبقى ليه بقى؟ لأنه ما ورد من كراهة تنزيهية عن بعض العلماء، فهذا معلل بأمور خارج أصل البناء. طيب نعم، شوف يا اخواني قلب الشريعه، استحباب والدليل لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور من المساجد. استحباب والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في حياته، وحذر من هذا قبل ان يموت بخمس، وحذر من هذا لما نزل به الموت، وكلها في الصحيح. فبينما هو كذلك وقد طرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، بينما وكذلك قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم سلمة أم حبيبة لما وصفت له كنيسة رأيناها بالحبشة قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على القبر مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أتظنون إماما أئمة المسلمين يقول فيه لا عانى ويقول فيه أولئك شرار الخلق عند الله أن ذلك لكراهة تنزيهية؟ تظنون إماما يقول هذا؟ تظنون هذا؟ سبحان الله. ولهذا كما قلت لكم يهرعون إلى إيه؟ أتباع المذاهب الأربعة الذين هم على شاكلته، أو أنهم غلطوا في فهم كلام أئمة. نعم
نعم. إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور المساجد.
نعم هذا كلام، هذا كتاب مين؟
للغماري برضو.
أي نعم،
إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد، ملحق لهذا.
نعم.
المقدمة يقول: الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الصاحبة والوالد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته والتابعين. وبعد، فهذا جزء سميته إعلام الراكع الساجد بمعنى اتخاذ القبور مساجد، تكلمت فيه على حديث لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وشرحت معناه وبينت ما فيه من إشكال لم ينتبه له جميع شراح الحديث فيما أعلم.
الحمد لله الذي أنطق بهذا، يعني دليل على أنه باطل قبل ما تعرف، طالما معنى لم ينتبه الشراح السابقون يبقى باطل.
جميع عرب. جميع
جميع
جميع يقول جميع
ما بقولك يبقى دليل على الباطل. نعم، زي من زي رضوان كده لما يقولك لأول مرة يظهر هذا الإعجاز في جمع مين الأسماء الحسنى، يبقى على طول من غير ما تقرأ تفاصيل يبقى ده باطل. يعني معناه الحق خفي على الأمة 14 قرنا ثم جاء رضواني فأخرجه. أي قول كده يقولك لأول مرة، ليه؟ لأنه لم يكن في مقدور السلف جمع هذه الأحاديث، إنما صار عنده عن طريق ماذا؟ الحاسوب. الحاسوب وهو نفسه أجد له أمر آخر، وهو أيضا إيه؟ 99 أخرى اللي هي مقيدة، ده أيضا لعل هذا أول إعجاز. نعم
شيخ، أول معنى شيخنا ذكره.
نعم.
أول معنى ذكره يعني في هذا الحديث،
أول معنى
المعنى المنهي عنه السجود لها على وجه تعظيمها وعبادتها، كما يسجد المشركون للأصنام والأوثان وهو شرك صريح.
دي اتخاذ قبور أنبياء إيه؟ مساجد. يبقى أن تسجد لها عابدا إياها، ده المنهي إيه؟ ده المنهي عنه، ده المنهي عنه. طب وهل كان النبي خاف على الصحابة هذا المعنى؟ وهل ذكره النبي في حديث أم سلمة؟ إذا فأنت في برج صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور؟ نعم
شيخنا بعض.
وهل النبي لما سأله رجل إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي أكان فيها عيد مع عيادين مشركين؟ قال لا. قال أكان فيها وثر يعبد؟ قال لا. قال ذا فأوف بنذرك. نعم. ولما يقول النبي لاتخذ قبر عيدا. نعم
شيخنا بالنسبة لبعض إخواننا أرسل قال كتاب إحياء المقبور هذا للغماري، أما الملحق هذا لأخيه.
ما كنت أسألك أقول لك أي غماري
لأخيه،
في أحمد وفيه
عبد الله، عبد الله بن الصديق الغماري.
هذا في أكثر من غماري. نعم
هذا أخوه يعني إعلام الراكع الساجد، هذا لأبي الفضل عبد الله محمد
الغماري معروف. نعم نعم.
قال شيخ المعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومنها القياس على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة ضعيفة، وسنعقد إن شاء الله تعالى للبحث فيها فصلا خاصا فانظره إن أردت. ومنها أثر خارجة وقد مر ما فيه. ومنها ما علقه البخاري قال: لما مات الحسن بن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه آخر: بل يأسوا فانقلبوا. والجواب أن البخاري علقه تحت عنوان باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور.
هات الباب هذا عند البخاري، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، هات الباب هذا. نعم.
والبخاري وإن ذكره بصيغة الجزم فلم يلتزم في ذلك أن يكون صحيحا. نعم قالوا إن ذلك لم يكن إذا لم يكن صحيحا عنده فهو صحيح عند غيره، وهذا لا يفيد لأن شروط غيره مختلفة، حتى إن منهم من لا يشترط في الراوي غير الإسلام. نعم. فإن قيل المراد غير
يعني قبول رواية الراوي مهما كان طالما أنه مسلم. نعم.
فإن قيل المراد غيره ممن يتحرى كمسلم، قلنا فإن في بعض ما يصححه مسلم ما ينتقد، ولولا ذلك لما أتعبنا.
فإن قيل المراد غيره،
المراد غيره ممن يتحرى كمسلم، قلنا فإن في بعض ما يصححه مسلم ما ينتقد، ولولا ذلك لما أتعبنا أنفسنا هذا البحث بهذا البحث. ونحن لا ننكر أنه ينبغي لنا حسن الظن بالبخاري أنه لا يعبر بصيغة الجزم إلا وقد اطلع على سند قوي.
فإن قلنا فينا بعض في بعض ما صححه، فإن قيل المراد غيره ممن يتحرى كمسلم، قلنا فينا في بعض ما يصححه مسلم ما ينتقد، ولولا ذلك لما أتعبنا أنفسنا بهذا البحث. طيب بعض ما يصحح مسلم ما ينتقد ولا ما يضعف، فإن البعض قد ينتقد لكن هذا الانتقاد لا يقتضي تضعيف. فإن قال أضعف قلنا أنت محجوج بالأمة لست بمسلم بل بالأمة، لكن فيما ينتقد ما ينتقد، مثل ما قال الدارقطني في حديث حذيفة قال وهو عندي مرسل. هو عندك مرسل، وأنه قال وهو كما قال لكن المتن صحيح، ده محل انتقاد. يعني ده محل انتقاد، يقال ما ينتقد غير أنه يكون ضعيفا ليحتج به. فإن مسلما رحمه الله تعالى قد بين في اسم كتابه، في اسم كتابه اللي هو الصحيح المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل عدلي الثقة عن مثله وهكذا، وكما قلنا الأمة راجعت ذلك. نعم. ونفس المعلم له رسالة طويلة وقوية في تصحيح حديث التربة، وإن كان هذا مما انتقد على مسلم، لكن نفس المعلم له كلام رائع وماتع في رد هذا الأمر وتصحيح حديث التربة كما عند مسلم. فأن يوجد ما ينتقد موجود سواء في راوي أو في مرو بعض الألفاظ، لكن ليس الشأن هذا، الشأن أن هذا الانتقاد يسلم إلى تضعيف أحاديث عند مسلم وعند البخاري، هذا هو الشأن. ونقول ما ضعف أحد حديثا على قلة من ضعف، في ذلك إلا هو محجوج بحكم الأمة، محجوج بحكم الأمة، وعلى رأسهم البخاري ومسلم. نعم، ونحن لا ننكر
البخاري شيخنا.
نعم.
تبوب البخاري قال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن ابن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمع صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يائسوا فانقلبوا.
قال ابن حجر ثم ساق حديث الحج المسند. ايه
هذا للإخوة؟ هذا للإخوة.
لا، ابعت لي الباب كاملا بالشرح.
نعم. قال قال قوله عن شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي.
المسند تحت هذا، ده المعلق. المسند حديث من؟
وفين الشيخ؟ لا قال ساق سنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه التي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى.
لعانا باب ما يكره، باب ما يكره حديث عائشة لعانا، يبقى الكراهة تكون ايه؟
تحريمية.
نعم.
قالت: ولولا ذلك لأبرز قبر غير أنه خشي، أو غير أن غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
ذكر مسندا آخر
وهذا فقط. هذا الذي ذكر فقط.
طيب ابن حجر قال
قوله: باب ما يكره من اتخاذ المسجد على القبور، ترجم بعد ثمانية أبواب: باب بناء المسجد على القبر. قال ابن رشيد: الاتخاذ عام من البناء، فلذلك أفرده بالترجمة، ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره، فكأنه يفصل بين ما إذا تربت على الاتخاذ تربت على الاتخاذ مفسدة أو لا.
ترتبت
لعلها ترتبت. نعم.
نعم.
ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا. قوله: ولما مات الحسن بن الحسن قال هو ممن وافق اسمه.
ده كلام حجر.
نعم.
نعم.
هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة 97، وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة في نسق، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه. قوله: القبة أي الخيمة، فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط، كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين ابن إسماعيل ابن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه، وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ابن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فقامت عليه سنة، فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخييلا،
يعني ليس عليه بل بالقرب منه،
وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس، كما تعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية. فجاءتهم
شرح العثيمين تعليق خبدي بس. نعم.
فجاءتهم كما تعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه.
أي موافقة للأدلة الشرعية؟ ها؟ قال أكمل
ثم ذكر قال، يعني هذا ما يتعلق. قال قوله عن شيبان وقوله مسجدا، وفي رواية مساجد. قوله: لا أبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتخذ عليه الحائل، والمراد الدفن خارج بيته، وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة حتى لا يتأتى لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة، غير أني أخشى كذا هنا. وفي رواية أبي عوان عن هلال الآتية في أواخر الجنازة: غير أنه خشية أو قشية أو خشية، على الشك هل هو بفتح الخاء المهجور.
طيب هات الباب الثاني اللي وذكر قال بعد سبعة أبواب، لما قال إيه؟ قال باب في الأول، قال سيذكره بعد ذلك.
نعم.
في باب البناء
قال وقال ابن رشيد الاتخاذ عام فلذلك أفرده بالترجمة ولفظها يقتضي أن بعض الاتخاذ لا يكره فكانه يفصل بينما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا. قال قبلها ترجمة يعني بعد يعني ثمانية يعني أبواب
يحتاج إيضاح مراد البخاري لأن هذا المراد خلاف الحديث لا كما يقول هو ابن حجر قال في الآخر فيكون هذا دليلا على في آخر الأثر مما يوافق الترجمة إنه قال لما مات الحسن بن حازم بن علي قال ضربت المرأة قبة على قبر سنة ثم رفعت في سمع صحيح أن يقول ألا هل وجدوا ما فقط فأجابه آخر بل يأسوا فانقلبوا. يكون هذا عن وجه إنكار وليس وجه استدلال. اقرأ في الآخر
قال وإنما ذكر البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه
أي يعني مفضل الأدلة الشرعية في النهي بدليل أنه قال سمعوا من الجن أو من الملائكة
قال فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنع
بتقبيح ما صنع. يبقى ليس هذا الأثر دليلا على الجواز دليلا على الجواز بل هو على التقبيح. تمام. يبقى إذن هذا فيه النهي وليس فيه الإذن. فلما مات الحسن بن حسن بن علي ضربت بطول قبة على قبره سنة ثم رفعت هذا كله منهي عنه والدليل أنه أنكر عليه إما من الجن أو من الملائكة فلا تستدل بهذا. يبقى ده باب الكراهة وليس باب الجواز يعني لم يستدل البخاري بهذا على جواز ضرب القبة. واضح يا إخواني بارك فيكم. يبقى ده دليل على النهي ومن هنا يوافق هذا الأثر ماذا الترجمة باب ما يكره. طب الكراهة هنا كراهة تحريمية ولا كراهة تنزية؟ كراهة تحريمية لأن الدليل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قرآن بمساجد وهذا اللعن يقتضي التحريم ولا شك يقتضي التحريم ولا شك. نعم. يبقى إذن هذا المعلق دليل عليه دليل على النهي والترك لا على الإذن. طيب ابن باز
قال هو يستغرب يعني كونها أقرت على هذا العمل ولعله لم يعلم بهذا من له شأن حتى ينكر عليها وعملها هذا ليس بطيب بل منكر. كونها تضع الفسطاط على القبر هذا منكر لكن لعل عملها لم يطلع عليه من هو من أهل الشأن.
يبعد يبعد لكن عاد حصل أنها هي لم تستجب. كم من امرأة تنهى عن الشيء ولا تنتهي. نعم. لكن هم ليس الحجة واستدلال البخاري بهذا الأثر على المنع لا على الإذن. نعم.
قال بل عملوها هذا منكر لكن لعل عملها لم يطلع عليه من هو من أهل الشأن ولهذا بقيت حتى يأست وانقلبت وإلا فلا يجوز ضرب الفسطاط على القبر لا يوم ولا سنة ولا شهر ولا أقل
ولا
من ذلك
حتى بالقرب ولا بالقرب من القبر. لكن ماذا تصنع؟ بعض الناس قد يكون عنده غشم في هذا. هذا رأيته مرة من بعض الناس عندنا في القرية لما مات ابن لهم وكذا وإذا كانت أول مرة وآخر مرة سبحان الله جاءوا فبنوا خيمة بجوار القبر مباشرة يوم الوفاة وجلسوا إلى اليوم الثاني يحضرون المقرئين ويحضرون ولا يلتفتون. هذا كان عم لي عمي الذي ما عصاني أبدا في شيء لكن في هذا اليوم هذا الفعل كأنه ما سمعني. عم هذا يمكن سمعني بعد أسبوع يمكن لو أنا ذكرت أنت كنت سمعني ما سمعني ما في عالم آخر في عالم آخر كأنه ما سمعني مع أنه ما عصى لي كلمة. فممكن يحصل إنكار وما يحصل استجابة. نعم
شيخنا بالنسبة في أثار يعني ثبت عن السلف في إنكار الفساطيط بصفة
في
عامة
إنكار
الفساطيط هذه
ده معروف هذا معروف يعني لا قريب ولا فيه ولا أدنى بناء. نعم فالسنة واضحة الحمد لله في هذا الباب.
والعين يا شيخنا في شرح على البخاري لما نقل هذا قال فإن البخاري أورده دليلا على الكراهة.
تمام طبعا الكراهة كما قلنا استحضر وده يعني الحقيقة برضو حمل آخر حينما يأتي بها أولئي يحملون الكراهة على التنزيهية على مصطلح المتأخرين. ولهذا احنا بنستفيد صراحة من كل هذه المسائل. اليوم اشرح ثم اشرح، بين ثم بين، لا تترك مجملات يأتي واحد بعدك يستدل بها. عناء، حمل، باب ما يكره. نحن نعرف ان باب ما يكره عند العلماء في هذا الباب باب تحريمي، لان كيف يقال قراءة تنزية في قول النبي لعن، في قول النبي أولئك شرار الخلق عند الله. النهي اصلا عن مشابهة اهل الكتاب دليل كبير. هذا في الغالب الأعم، من تشبه بالقوم فهو منه، إلا إذا ورد أنه في باب أداب. صلوا في النعال، فإنه لا يصلوا، باب أداب كمالز. الصبغ فإنهم لا يصبغوه، باب أداب إرشاد. نعم،
كلام العثيمين شيخنا.
أيوة.
قال القارئ، قال ابن حجر قوله لما مات الحسن وذكر الكلام اللي احنا قرأناه. أيوة. كله. قال الشيخ ما تكلم على سنده؟ القارئ قال لا ما تكلم. الشيخ طيب، في شرح ثاني هو عندي ليس غريبا على المرأة، المرأة ناقصة عقل. نعم. وربما كانت مصابة إصابة عظيمة، فرأت أنا من أنسها أنها تبني الخيمة على قبر زوجها ليزول ما في نفسها، لكن المشكل كيف تقر على هذا؟ هذا هو محل الإشكال، فلابد أن ينظر في صحة السند.
لا يمكن أن تقر على هذا، لكن كيف لو أخر، كيف ما تنتهي؟ لا، ده وارد كثير جدا، وارد كثير جدا. المرأة، النبي جاءها ويتبكي عند القبر لما نهاقت إليك عنه، بس ما تعرف أنه النبي. إذا ممكن يوجد من هذا، المرأة تقول إليك عنه. أظن ما في غالب الجنازات تخرج نساء، ولو جاء رجل اللي يتكلم ما تسمع، بل يمكن تسبه. نعم.
قال القارئ في، قال ليزول ما في نفسها، لكن المشكل كيف تقر على هذا؟ قال هذا هو محل الإشكال. شيخ العثيمين قال فلابد أن ينظر في صحة السند. العين ما هو معكم؟ قال هذا هو والقسطلاني.
ده دليل الشيخ والله أعلم أنه ما حضر، لأنه لو حضر هو كان سكر هذا وكذا. نعم.
قال موجود، قال كمال موجود،
وده الغالب في علمائنا، يعني أن قد يوجد تعليقات بدون تحضير، لأنه كما قلنا من قبل الحمد لله هؤلاء عندهم العلم حاضر. نعم.
قال كمال موجود، قال خذ هذا الكتاب، خذ الكتاب هذا الذي اللي انتهى وهات الثاني إن شاء الله موجود يا شيخ. قال سبحان الله. قال القارئ، قال العين رحمه الله بعد قولي ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي، قال مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخلو عن الصلاة فيها، واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن بطال تربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصلت فيها فصارت كالمسجد. وأورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة، وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا، وأوصى إبراهيم مرة ألا تضربوا عليه فسطاطا، وقال ابن حبيب ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل، وضرب عمر رضي الله عنه على قبر زينب بنت جحش. وقال ابن التين وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب، وضربت عائشة على قبر أخيها.
هذا حال الدفن، وليس أن يضرب بعد ذلك، لكن حال الدفن. نعم.
وضربت عائشة على قبر أخيها فنزعه ابن عمر، وضربه محمد بن الحنفي على قبر ابن عباس. وقال ابن حبيب وراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعا إذا خيف من نبش أو غيره.
إذا خيف. نعم.
والحسن بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، أحد أعيان بني هاشم فضلا وخبرا، مات سنة 97، وامرأته فاطمة بنت الحسين بن علي، وهي التي حلفت له بجميع ما تملكه أنها لا تزوج عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان، ثم تزوجته فأولد محمد بن الديباج انتهى. الشيخ قال رحمه الله تعالى المهم ليس لنا يعني شأن ما فيما ورد عن بعض السلف، فنقول ضرب الخيمة على القبر منكر تجب إزالته كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وان سكوت عن هذا يمكن ان يكون هناك امور لو ازالته لكان يحصل شر كثير، وقضايا الاعيان هذه قد يكون لها اسباب غير جميل. معلومه، فلنرجع الى الاصل.
جميل. الاصل الاعيان يستدل له ولا يستدل بها، وفي وقائع عيان لو انت عشت ملابستها سوف تعرف الاعذار، لهذا لا يستدل بها، استدل له. نعم. واحنا قلنا القضاء عنده لها فقه خاص. ولعل يكون ده لها مؤلف خاص، قضايا الأعيان التي استدل بها أهل البدع على مخالفة اعتقاد الأعيان هم أعيان السلف. يبقى ده مؤلف كده لوحده، ده مؤلف وحده. ها نعم.
قال رحمه الله تعالى: هذا يمكن أن يكون هناك أمور لو أزلته لكن لكان يحصل شر كثير، وقضايا الأعيان هذه قد يكون لها أسباب غير معلومة. فلنرجع إلى الأصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وعن تعليتها وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها.
وكم مرة معنا احنا نتكلم في إخوان
لعنا.
نتكلم في الشبر، ورد الشبر ولا ما ورد؟ نتكلم في الشبر التراب، ورد ولا ما ورد؟ يبقى نتكلم بقى عن بناء، فضلا بقى عن مسجد. لا يمكن نجد له دليلا أبدا. نعم.
وعن كل ما يظهر فيه تكريمها إلا ما يتعلق بكرامة المؤمن، فلا يجلس على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه.
تمام. نعم نعم. زف نعم، الناس يفعلون هذا. نعم، زفة عروسة إذا ماتت أو شاب، دايما نعش الشاب يعمل فيه إيه؟ يجيب جريد ونخل يحط كذا. وهذا أنا الجنازة اللي قلت لكم بنوا خيمة وكذا، في 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 أثناء الجنازة جابوا حلوة ورشوا حلوة. الناس تجن جنون في مثل هذه الأشياء، خصوصا إذا لم تكن هناك السنة تمنع. نعم، واضح إخواني. يبقى الشاهد أن معلق البخاري هنا دليل على النهي وليس على الإذن، وليس في هذه القصة ما يقتضى به، بل هي قصة منكرة الفعل ولو صدرت ممن صدرت منه، ولو صدرت ممن صدرت منه. نعم نعم نعم. نعم.
قال الشيخ المعلم،
نعم.
قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى: فإن قيل
ونحن لا ننكر،
قال ونحن لا ننكر أنه ينبغي لنا حسن الظن بالبخاري أنه لا يعبر بصيغة الجزم إلا وقد اطلع على سند عن سند قوي، لكن هذا في ظنه. فأما نحن فالذي يلزمنا أن ننظر في السند ونحكم بما ترجح لنا.
وده صحيح، المعلقات البخاري فيها ما أورده مسندا، وهذا نقطع ونجزم بصحته. طيب وفيها ما لم يخرج مسندا، وهذا على قسمين: أن يذكر بصيغة جزم أو أن يذكر بصيغة غير الجزم. المجمل عند العلماء يقولون إذا ذكره بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وما إذا ذكره بغير صيغة الجزم فهذا قد يكون فيه الحسن وقد يكون فيه الضعيف، وقد هذا في المجمل. لكن في الحقيقة قد يذكر الصحيح بصيغة الجزم بغير صيغة الجزم، فليس مصطلحا مضطردا عند الايه؟ عند البخاري. وعلى كل حال هذا قد يتتبع فعلا وقد يكون فيما فيه. نعم.
قال وذكر الحافظ في الفتح انه روي هذا الاثر في الجزء السادس عشر.
مش محتاج الى مسألة حسن الظن، لكن على الاقل البخاري لما بيستدل بهذا بيكون صحيحا عنده، لانه لماذا استدل به؟ هذا فقه البخاري في التبويب، يبقى اكيد انه استدل بهذا الاثر على فقه هو يعمد اليه، الا هو موافقة الايه؟ المرفوع. نعم.
قال وذكر الحافظ في الفتح أنه روي هذا الأثر في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي ورواية الأصبهانيين عنه. وقال وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة فذكر نحوه انتهى. قلت المغيرة ابن مقسم كان أعمى ويدلس، فلا تثبت القصة مجرد هذه الحكاية عن منه، ولا يدرى ما حال السند إليه، كما أن لا ندري ما حال سند المحاملي. وعندي أن هذه الرواية لا تصح أبدا، فإن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد جدا أن يقع مثل هذا منهم، إذ زوجة الحسن هي بنت عمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهم، ويوم مات الحسن كان بنو أخيها أحياء وكان غيرهم من أهل البيت، فلو فرضنا أنه لم يبلغها نهي لكان بعيدا ألا يكون بلغهم، وأقل ما يكون بلغهم لعن زوارات القبور. والتحقيق أن اللعن منصب على اللواتي يكثرن الزيارة، ولا شك أن ضرب قبة القبر،
والتحقيق أن اللعنة منصب على مطلق الزيارة وليس المكثرات من الزيارة، وقد سبق هذا البحث. فزورات وعندنا زائرات وعندنا زورات بالضم. فأما أن اللعنة يقتصر على من أكثرت لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن ضرب قبة القبة على قبر على القبر لأجله والمكس فيه فيها سنة أشد من مطلق كثرة الزيارة، فحاشا السيدة فاطمة بنت الحسين أن تصنع ذلك، وحاشا أهل البيت أن يكون منهم مثل هذا، ولا يبعد أن يكون ناصبي خبيث وضع هذه القصة، وحاشا فاطمة بنت الحسين ابن علي أن تفعل ذلك الفعل جزعا من وفاة زوجها أو طمعا في حياته، كما تدل عليه حكاية قول الهاتفين: وهل وجدوا ما طلبوا بل يئسوا فانقلبوا. وأما قول بعضهم لعلها ضربت الفسطاط للاجتماع لقراءة القرآن
يعني، هذا ظن حسن وجيد، لكن نقول لابد أن نزيله بماذا؟ ولو أنه صح الإسناد وكذا، فليس صحة الفعل متعلقة على صحة الإسناد، فصحة الفعل تحاكم هذه المرأة إلى السنة، وبالتالي إذا حكمنا إلى السنة فلا يقبل منها، ولو كان هذا من الحسن ابن علي نفسه، ولو كان من الحسين لا من فعل ابنته فاطمة، فإن كل قول يعرض على الكتاب والسنة. نعم.
قال: وأما قول بعضهم.
نعم. من قتيل. نعم.
وأما قول بعضهم لعلها ضربت الفسطاط للاجتماع لقراءة القرآن ونحوه، فمع كون ذلك محظورا أيضا فحكاية قول الهاتفين ترده. وفي الفتح قال ابن المنير: إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس وتخيلا باستصحاب المألوف من الأنس ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن انتهى. أما نحن فنقول: أهل البيت أعلم بالله ورسوله ودينه وأعقل وأكمل،
وإن كانوا ليسوا معصومين فيأخذ من قول الواحد منهم ويرد. نعم.
وأثبت من أن يصدر منهم هذا على أننا نعلم أنهم غير معصومين، وأن فعلهم الشيء لا يكون حجة على جوازه. تمام. وإنما رأينا من الواجب أن نذب عنهم هذه القصة.
الله يجزي خير، أسأل الله أن يرفع قدره.
آمين.
نعم.
وإن كانت لا دلالة فيها على مسألة البناء ونحوه، لأن فعل غير المعصوم لا تقوم به الحجة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
قالوا: منها أن في البناء مصلحة لتضليل الزوار الذين يشدون رحالهم إلى القبور،
يعني من شبه المجوزين لبناء القبور. نعم. شوف يا أخواني، إذا أرادوا الاستدلال بأي شيء شوف يجيب لك بقى معلقات، ويجيب لك في من مصنف ابن أبي شيبة، ويجيب لك الآثار اللي هي ماذا تحتك بحث دقيق، ويجيب لك قول العالم اللي في بطون الكتب، لأنه باحث عن إيه؟ باحث عن أدلة لشبهته وليس باحثا عن حق، فيترك المحكمات ويترك الواضحات ويأتي بالأثار اللي ممكن يلبس بها على الناس. هذا صنيع أهل البدع. إذا أردت أن تعرف بحثهم، إذا أردت أن تعرف على بحثهم الحقيقي، فانظر ما استدل به على الشبهات. نعم.
قال: ومنها أن في البناء مصلحة لتضليل الزوار الذين يشدون رحالهم إلى القبور ويظلون لها عاكفين، وجوابه أن الزيارة الشرعية لا تحوج إلى شيء من ذلك، فالبناء إذن إعانة على الزيارة البدعية.
من شبهتي من في البناء أن في البناء مصلحة لتضليل الزوار الذين يشدون رحالهم إلى القبور ويظلون لها عاكفين، فإحنا بنعمل إيه؟ يبقى البناء ده إيه؟ يتظلون به، وكأن الصنيع مشروعا حتى نبني لإيه؟ لهؤلاء، زي فعرف كده جزاهم الله خير، جعلوا أبنية وأشجارا زرعوها في عرفة، ويعني المياه والرشاشات من المياه الباردة، لأن أصل إقامة مشروع، الإقامة مشروع، وفي المدينة وفي المزدلف، وهيئوا طرقا جميلة لأن البقاء مشروع، فالإعانة على فعل المشروع مشروع، مثل ما جزاهم الله خير يجيبون تكييفات هذه ما شاء الله لإعانة على، لكن لو احنا هنجيب تكييفات لأصحاب الموالد ونجيب تكييفات عند القبور وساكن القبور ومعظم القبور، أبدا، ولا حتى تكاتك فضلا عن مكيفات تجعل، ولا صاحب التوك توك كذا بيميل هناك. نعم.
شيخنا في الحاشية:
بل لو أن الإنسان ابتلي بمولد بجوار بيته سعى في بيع بيته، إن لم يستطع أن ينام عن ذلك سعى في بيع بيته. نعم. ويكون هذا جوار سوء يتصبح يطلع إلى قبر الناس تطوف حوله. لا، الواحد ممكن ينقل من البلد إذا لم يكن له نفع ونهز. نعم.
شيخنا على لتظليل ولتضليل في الحاشية قال كذا كتباه في الأصل على الوجهين إشارة منه إلى المعنيين، إذ زعموا أن في البناء مصلحة تظليل.
لا، ما يصلح إنهم، لأن ده شبهة المستدل. شبهة المستدل هيقول لتضليل، لا لتضليل.
لا شيخنا،
لكن ممكن أنا أرد أقول وإنما هو تضليل وليس تضليل.
ما هذا اللي قصد المعلمة شيخنا. نعم. كلمة الكلام قال إن إذ دعموا أن في البناء مصلحة تظليل الزوار من الشمس، فكانت النتيجة أن ضلوا عن الصراط المستقيم.
يبقى الشبهة قولهم تظليل.
تظليل.
هو بقى رد قال بل تضليل وليس تظليل. نعم. نعم.
قال شيخ المعلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجوابه أن الزيارة الشرعية لا تحوج إلى شيء من ذلك، فالبناء إذن إعانة على الزيارة البدعية، ومع هذا وغيره فالاستحسان في معارضة النص هباء منثور وصاحبه مأزور لا مأجور.
نعم.
ومنها التمسك بعمومات خارجة عن محل النزاع كالأمر بحب الصالحين واحترامهم، وجوابه أن هذا الإطلاق مقيد بما أذن به الشرع، فلا يقول مسلم إنه يستحب حبهم واحترامهم في معصية الله تعالى، والقدر المأذون فيه إنما يتميز عن غيره بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفي هذا العموم ما لم يثبت دليل الخصوص، مع أن حالة الميت غيب لا يرى.
قاعدة يا إخواني، لا نستدل بالعمومات في باب خاص. هل نستدل بمطلق فضل الصوم في موضع خاص هو مثلا صوم نصف من شعبان؟ هل نستدل بعموم فضل تلاوة القرآن في مثلا قراءة القرآن قبل الجمعة؟ انتبهوا، من أخطر ما يستدل به البدع اليوم الاستدلال بالعمومات في المواضع الخاصة. ومن هنا اخترعوا لنا قاعدة، وأظن أن علي جمعة من أوائل من استدل بهذا، ألا وهو التفريق بين ما يحدث في الدين منه وبين ما يحدث خارج عنه. فجاء إلى حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، فجعل كل البدع التي هو عليها فين؟ بأنها منه. طب منه كيف؟ بدليل خاص؟ لا، بالدليل العام. فهو حينما احتفل بمولد النبي داخل في منه، توقير النبي ومحبة النبي وإحياء ذكرى النبي، هذا منه. لو جئت إلى أذكار معينة، عدد معين، صفة معينة، داخل في مين؟ في منه ليس عنه. أصلا كل البدع في تعريفها هيلزم الدخول في منه، لأن أصل البدع هي يا إخواني طريقة مخترعة في الدين، لما بينسب هذا إلى الدين تضاهي الشرعية. إذا من على زعمه هو، إذا من، ولكن رد عن هذا إيه؟ أن منه لابد أن تكون منه أساسا، ومنه صفة، ومنه قدرا، عددا، زمانا، مكانا، إلى غير ذلك. إنما تأتي تزيد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله تقول داخلة في منه، ألا وهي توقير النبي؟ إذن السلف ما وقروا النبي، الاحتفال في توقير النبي ومحبته، إذن السلف ما وقروا النبي ولا أحبوه، الصحابة ما وقروا النبي ولا أحبوه. شوف سبحان الله، شوف الأبلسة، شوف إبليس يقول لهم إيه بقى، قولوا لهم، إبليس يقول لهم كده، قولوا لهم إن كان السلف في غير حاجة إلى تذكر النبي وإلى، فلما ابتعد الناس عن هذا احتاجوا إلى من يحيي، يعني هتقول لهم كده. وخلي بالكم لو جاءوا يقولون لكم إن النبي قد مات في هذا اليوم فكيف تحتفلون بيوم موته، أو لكم أن تحزنون، قولوا لهم أنتم لا تفهمون، أنتم لا تفهمون. ليه؟ لأن معروف أنه تغليب جانب الفرح على جانب الإيه؟ على جانب الحزن، تغليب جانب الفرح. أما يبقى ولهذا تعالى الذبيحة شرعت يوم المولد ولا يوم الوفاة؟ يوم المولد عقيق، الولد يولد لك اذبح. طب الراجل مات، الولد مات، ما تذبح لهوش. يبقى هنا تغليب الايه؟ الولادة على مين؟ على الوفاء. انا اقول ابليس بيمشي معهم خطوة خطوة. خلي بالك، هتقول يوم مولد ويوم وفاة، الشريعة جاءت به، اذا اجتمع يوم مولد ويوم وفاة تمام، جاءت به بتعظيم يوم المولد، بالتالي العقيقة عندك ويوم السابع وتذبح ويحلق رأسه اهو احتفاله. طب يوم الموت ما يجيش كده. فيبقى احنا لما تركنا ذاك وبينا هذا الاحتفال وتركنا الوفاة ليه؟ لأن هذا الشريعة نصت على ذلك في كثير من الأمور. من يوم المولد ده يوم خاص، يبقى احنا بنحتفل بهذا الايه، بهذا المولد. وبعدين احنا بنرد على الوهابية اللي يقولك ايه القول بأنه ولد في ربيع قول لا دليل عليه بالإجماع. نقول يا جهلة يا جهلة، راجعوا جماهير أهل العلم على أنه ولد فين؟ في ربيع. نقول لهم تعملوا زي وحيد عبد السلام بيخترع واحد مدخلي نقش، وانتوا برضو تخترع واحد وهابي بتناقشوه. هو في وهابي قال ان هو لم يولد في ربيع بالاجماع؟ لا، لكن الجماهير فعلا يعني انه في ربيع. انما احنا ايه بنقوله ايه بقى؟ تعيين السنة عشر. هو عايز يرد يوم يرضي بقى ان الوهابية بيقوله بالاجماع لم يولد في الربيع. لا، احنا عندنا الجماهير بيقولوا في الربيع. احنا ما قلناش كده، احنا قلنا تحديد الثاني عشر، تحديد الثاني عشر من الربيع. ده من اللي قالوا، ده بقى من اللي قالوا انما في الربيع ما في اشكال. ثم في الربيع واثناشر، لو افترضنا الثاني عشر في الربيع هيبقى دليل الاحتفال مطلوبا. دليل الاحتفال ايه؟ مطلوبا. يقولك عندنا القرآن، دليل من القرآن وذكرهم بأيام الله. أكن إحنا نعمل احتفال بمولدنا وما نعملش احتفال بمولد الحبيب. كل واحد فينا بيعمل احتفال بمولد إيه؟ ابنه كذا وكذا، وما نعملش احتفال بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم. وذكرهم بأيام الله، بنسأل لهم طيب أنتم ما بتحتفلوش بيوم بدر ليه؟ ما هو ده يوم من أيام الله. شوف بقى يوم الفرقان، مش من أيام الله بس، ده يوم الفرقان. ليه ما بتحتفلوش؟ عشان سادتكم ما احتفلوش، سادتكم من العبيديين ما احتفلوش بيوم بدر. طب يوم الخندق من ايام الله، اذ قد ارسل الله عز وجل جود لم تروه وانزل الذين كفروا اكثر من صياصين. طب ما تحتفلوا، لان سادتكم العبيديين لم يحتفلوا بهذا اليوم. طب فتح مكة، طب صلح الحديبية، هنا فتحنا كبدهم، اشمعنا بقى الايام دي بالذات؟ اشمعنا؟ ما هي دي من ايام الله، ما دي من ايام الله. طالما المبدأ من ايام الله، ايام الله لا تعد، ويوم عين جالوت ويوم حطين ويوم مش عارف ايه ويوم ايه، هنجيب لكم 700,000 كل يوم هنطلع لكم ايام الله. يبقى نفضل نحتفل طول السنة من ايام الله، بل ممكن اليوم الواحد يكون فيه اكتر من مناسبة. اشمعنا بقى انت اخترتوا ده من ايام الله؟ دليلكم، لو الدليل من ايام الله يبقى كل من النبي. تعالوا ننزل عبد الرحمن عبد الخالق لما جه على 25 يناير من ايام الله كمان. هما كل واحد كده، ولكل قوم هاد يهديهم الى الضلال او يهديهم الى الاستقامه. تمام، ما هو عبد الرحمن عبد الخالق طلع برضه ان اليوم ده من يوم من ايام الله برضه نحتفل به. حتى كان معاه حسان والشله كانها طلعت يعني منه كده ايه فلته، يعني بلاش يعني خلي بالك احنا على الهوا، احنا برضو سلفيين على فكرة، يعني ما يعني عايزين يقولوا ايه ماشي يعني نقول بس ما يبقاش عيد. ده هو قال زي خالد الجندي كده، افضل وصف بعد الانبياء الفراعن. فقال له، انت تستغرب؟ قال له والله انا مش عارف، انت بصراحة كل يوم تفاجئنا كده، مش تبقى تقول لي الاول؟ ده اللي المذيع بيقول يعني مش تبقى تقول الاول كده؟ ايه العلم ده جايبه منين؟ ده علم يعني فراعنة كده على طول الفراعنة. ما هو قال الرجل مؤمن من قال ايه؟ فرعون. ضرب الله مثلا زينة من امرأة ايه؟ فرعون. ده طب هو في امرأة، مش في فرق بين امرأة فرعون ومؤمن من قال فرعون وبين الفراعنة؟ بس احنا عايزين الخلاب المصري بالوطنية كده، عايزين الخلاب المصري. فاحنا هنخلاب من رجل مؤمن من قال فرعون، امرأة قال فرعون، لان الفراعنة دي تشمل فرعون وامرأته صح يا غني، وتشمل المؤمن والكافر، ولا دول مش فراعنة؟ زي برضو احتفالة الأخيرة لما طلع برضو عادل السيد عمل لنا كده حاجة برضو في من المتحف والكلام من ده، المتحف هذا وين؟ ايه يا جماعة الناس تروحها فين؟ الناس تروحها فين؟ حاجة عجيبة يا جماعة، عايزين يعني حتى نبلع ريقنا، يعني عايزين نقول درس بدون حاجة عجيبة يا أخوان. نعم الله المستعان.
قال المعلم رحمه الله
وإنما وتعالى. رأينا من واجب أن ندب عنهم هذه القصة وإن كانت كذلك فعل على مسألة البناء ونحوه، لأن فعل غير معصوم تقوم بالحجة وحسب الله ونعم الوكيل. فعلا إخواني السعي في تبرئة الأئمة وأفاضل الأمة مسلك أفاضل الأم، ده مسلك أفاضل الأم. الظن يا إخواني هذا واجبهم علينا، فإذا وجد عن علمائنا الأكابر شيء يحتمل فظن بهم الذي هو أهناه وأهداه، ده مسلك شرعي، ده ليس تعصبا. طالما المسألة تحتمل لماذا تحمل على أسوأ المحامد؟ طالما تحتمل لماذا لا تحمل على أحسن المحامد؟ وده مسلك شرعي عظيم. النبي ماذا قال لما قال له الصحابة يوم الحديبية يعني قال لعثمان رضي الله عنه طفى بالبيت ما هو راح مكة يبقى أكيد طاف بالبيت وبقى لهم كم سنة ما طافوش بالبيت، فماذا قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم؟ ليس ذاك الظن بعثمان، ليس ذاك الظن بعثمان إنه يطوف قبلي. أول ما رجع عثمان ابتدر الصحابة يعني قال لك طفت بالبيت، قال أنا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا عثمان في مكة وعرض عليه أن يطوف أبا. شوف استحضار عثمان اللي بيستفتي النبي، قال له طبعا هروح يا رسول الله، ايه بقى ما تقول يا رسول الله في الطواف ممكن اطوف ولا ما اطوفش؟ لا هو كان جعفر بن ابي طالب اتصل على الرسول بعت رسالة ماذا اقول للنجاشي؟ ها دول فهموا الاسلام بمقاصده وادلته، دول عندهم العلم اللي قال السلف اقل الامة كلاما الصحابة، لكن أعمق الأمة فهما الصحابة. لا جعفر رجع ولا معاذ بن جبل رجع في اليمن ولا مصعب بن عمير في المدينة ويحاور المدينة كان يرجع في كل كلمة، ولا أبو بكر رجع للنبي يستأذنه ماذا يرد على عروة، ولا عثمان رجع يا رسول الله أطوف أم لا، ولا كعب بن مالك استفتى النبي ماذا أصنع في تخلفي، وعائشة قالت ماذا أقول في محنتي، إنما إسلام يهدم إسلام يفهم. يا إخواني اكتبوا على العالم كل في جميع قرونه ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد موفق وهدوا إلى الطيب من القول، والعلم بالمقاصد والكليات ينتج الطيبة في الجزئيات والفرعيات. لا يمكن أن تضل وكمال الكليات عندك لا يمكن أن تضل غاية 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 ما يمكن أن يكون، لو كان أخطأت لا ضللت ولا شذت، يكون اجتهادا خطأ ربما يكون. فليدخل جعفر على النجاشي دون اتصال بالنبي، لكن اتصل بمراث النبي مع ان الموقف خطير، كلمة واحدة يتلفظ بها جعفر اما ان يطرده ولا دار اخرى. تخيل حساسية الموقف، داخل على النجاشي المسلم النصراني بوشاية، طب ماذا يصنع؟ ده محتاج بقى يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، محتاج يرجع ماذا يقول ماذا يفعل ماذا 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 إلى آخره. أبدا. طب ونطق بإيه؟ ونطق من مشكات النبوة، من مشكات النبوة نطق. كذلك عثمان الذي ظنه النبي عثمان هو الذي وجده، حتى قال الصحابة يا رسول كنت أحسننا وظنا وواء إلى آخره. فيبقى إذن الظن بعلماء الأمة وأكابرها وأفاضلها على رأسهم الصحابة، الظن الحسن في المواقف التي تحتمل، هذا مسلك العلماء يا أخواني. يبقى نميل في أي من مرجحات من المرجحات في أي شيء يوجه إلى سلف الأمة الأفاضل، من المرجحات ثبوت الفضل للإمام. احنا ظننا بابن حجر كذا، لو ظهرت له سنة، ظنونا بأبي حنيفة كده، لو ظهرت له سنة في مسألة المسائل لقال سمعنا وأطعنا، لقال سمعنا وأطعنا، ظنونا به كده. ليه؟ لتركة تركوها ولمكانة تبوؤوها. نعم.
قال المعلمي رحمه الله تعالى: مع أن حالة الميت غيب لا يدرى ما ينفعه مما لا ينفعه، وإنما يكون التمييز بإخبار الشرع، وقد دل الشرع أن فعل محب الميت ما ينكره الشرع يضر الميت لا ينفعه، فثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله. قال: ومنها القياس على ما ثبت من احترام القبور بالنهي عن الجلوس إليها ووطئها والوشء بينها بالنعال وغير ذلك. قال شيخ المعلمي: وهذا قياس باطل،
والنصوص لا يفرق بين احترام القبر فلا يداس ولا يطأ ولا كذا وكذا، وبين البناء عليه. أنتم تقول بناء تعظيم يعني وإكرام، كان أولى بهذا رسول الله، كان أولى بهذا الأنبياء. نعم.
قال: وهذا قياس باطل والنصوص تصادمه، وفوق هذا فإن أكثر القبور المشيدة قد أرمت جثثها فسقطت حرمتها. قال: هذا ولولا أن يطلع رسالتي هذه جاهل بحقيقة الدين قد علق بنفسه شيء من هذه الشبه.
ولولا أن يطلع هذا ولولا أن يطلع
ولولا أن يطلع رسالتي هذه جاهل بحقيقة الدين قد علق بنفسه شيء من هذه الشبه لما ذكرتها، فمعذرة إلى القراء.
سبحان الله سبحان الله. يعني أن ذكر الشبه على خلاف الإيه الأصل، لأن ممكن تفتح شبهة وترد عليها فلا تستقر في قلب مفتون، لا يستقر الرد بل يستقر الشبهة. تمام. ولهذا لولا الحاجة من هنا نأخذ منهجا عظيما جدا إخوان، ألا هو إيه؟ كرهت لما لم تستخرج يا صلاة، كرهت أن أفتح على الناس باب إيه شر. من هنا لا تذكر الشبهات إذا كانت ميتة وليس هناك من يعمل بها، لا تذكرها، لا تستجلبها، لا تذكر الزلات. بعض اخوانكم جزا الله خير بيقول، وده موضوع فعلا مهم جدا، لو احنا جمعنا زلات العلماء في مؤلف ورددنا، فقلت له: حسن اننا ايه اننا نبرئ ائمتنا وعلماءنا، لكن ان نجمع كتابا يعني معناه اختصرنا على اهل البدع الطريق وجمعنا ايه ماده. لكن ادخل الشبهات ضمن موضوعات، يبقى شبه في الايمان من قال من علماء، شبه في العزب جاء من قال من علماء، يبقى تدخل توزعها وادخلها في مسائل. لما نجمعها في كتاب سوف يأتي أهل الضلال ويقولون أحسنت، يأخذون الشبهات ويتركون الإيه ويتركون الأرض، يبقى احنا قصرنا عليهم الإيه الطريق، قصرنا عليهم الطريق. يبقى الأصل عدم إطارة الشبهة إلا أن يكون لها محل وواقع، فحينئذ إيه فحينئذ نردها. نعم.
شيخنا، بالنسبة للشيخ المعلمي في كثير من المواطن التي مرت معنا يكرر يعني هذا المعنى: قد أرمت جثثها فسقطت حرمتها.
قد أرمت إيه؟
جثثها فسقطت حرمتها، يعني ذكرها في أكثر من موطن مر معنا.
يقول: فإن أكثر القبور المشيدة قد أرمت جثثها فسقطت
حرمتها.
فسقطت حرمتها، طبعا ولا تسقط إذا بقي من الجثة شيء، يعني تلاشت لم يعد منها شيء، إنما إذا بقي منها شيء فتحترم، ولهذا نهي عن كسر العظام وعن نبش القبور وغير ذلك. نعم.
شيخنا، يعني كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب.
الإيه؟
يعني كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، يعني يبقى منه شيء، يعني هل لأن الشيخ قررها في أكثر من موطن يعني على نفس الطريقة.
الحكم لا يكون العجب الذنب، هذا منه تركب الخلقة، لكن هل يترتب عليه حكم؟ ولا النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجدها على قبور المشركين، وأكيد أن في عجب الذنب وكذا، فلم تعد مقبرة لما هيأها وأعدها وكذا، لم تعد مقبرة ولا حكم مقبرة. وعجب الذنب نعم كل شيء أهلك إلا هذا، لكن هذا يتلاشى، يعني لا يكون له الحكم الذي إيه، وبالتالي ممكن أحفر في القبر إذا تلاشى، وممكن أن يبني على مقبرة إذا تلاشت، وممكن مقبرة اليوم أبنى عليها مسجد بعد ذلك وأدخلها في المسجد يعني دفن فيها، لأنه لم يعد لما حفرتها لم يعد شيء. فهذا نعم ثبت به أنه يعاد منه ويركب منه خلق، لكن هل هذا له حكم؟ لو كان مرئيا لكان، لكن هذا ليس بمرئي، هذا ليس بمرئي. نعم.
قال
بإيه؟ حتى يخاف من السرقة يبات عند القبر. لو حصل، لو فعلا خف خوفا حقيقيا ما يكونش إلا لا واقع له. فعلا لو خاف أن يسرق وبات عنده ما في مشكلة، هذا حارس. حتى لو إيه يعني لو ضرب خيمة طارئة من أجل هذا فقط صادق، لكن الأولى أن جعلها بعيدة ويرق من بعيد. نعم.
قال
نعم، يعني مثلا ممكن يموت عالم فاضل في إيران مثلا عند الشيعة من أهل السنة ويخشى أن الروافد تسرقه، فجلس عند القبر يحرسه عددا من الليالي، واحتاج في شدة البرد مثلا أن يضرب خيمة قريبة من هذا، هذا لا إشكال، هذا شيء طارئ ما في مشكلة. نعم.
الشيخ ابن باز، شيخنا بالنسبة للمقبرة إذا ثنية العظام،
نعم،
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: سمعنا أن المقابر تزال بعد مرور 40 يوما على آخر دفين فيها، فهل هذا صحيح؟ لأننا نرى العظام قد درست لا فرق بين جثة وجثة. فقال: ليس لهذا أصل، ولكن ذكر جمع من العلماء أن المقبرة إذا كانت طالت بها المدة وفنيت العظام وصار الميت ترابا جاز أن يدفن فيه غيره، وأما ما دام له بقايا من عظام ورفات فإن الذي ينبغي بل الواجب أن لا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة لضيق الأرض وكثرة الموتى، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كثر الموتى دفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أما عند الساعة فالواجب أن يكون كل واحد في قبر ولا يدفن عليه أحد حتى يبلى بالكلية ولا يبقى له أثر لا عضو ولا غيره. أما هذا الحديث
ولا يبنى
وأن لا يدفن عليه أحد حتى يبلى بالكلية
تمام
ولا يبقى له أثر ولا عضو ولا غيره. أما هذا الحديث الذي ذكرته 40
يعني
هذا
الأصل أثر مشاهد معلوم. نعم.
قال الشيخ المعلم رحمه الله تعالى: وأما من كان عنده شيء من الفقه فإنه يسلم بحرمة البناء والرفع والتجصيص ونحوه في غير الملك.
شوف يا أخواني، وأما ها من كان عنده شيء من الفقه فإنه يسلم بحرمة البناء والرفع والتجصيص ونحوه في غير الملك، ولكنه يقتصر في الملك على الكراهية قائلا إن الأصل المقرر الإنسان أن يصنع بمكان ما يشاء ما يشاء، ولكن لما كان البناء ونحوه خلاف السنة وفيه إضاعة مال وتشييد ما هو محل للبلا ها كان مكروها وعلى مدعي الحرمة البيان. ده لقائل أن يقول هذا، لكن طبعا كما قلنا لا فرق بين المسبلة وغير المسبلة في الحكم، هذا نهي عام. نعم. قال: وعليه
وعليه فلنشرح في ذكر أدلة النهي عن البناء ونحوه ثم نبين دلالتها على الحرمة. قال: قد تقدم حديث فضالة في الأمر بتسوية القبور، وحققنا أن معناه الأمر بأن تكون على الهيئة التي قررها لها الشارع، ولا الهيئة التي قررها لها الشارع وهي ما تقتضيه الفطرة في رد تراب الحفرة إليها وجمعه على ظهر الحفرة، فيصير القبر بطبيعة الحال مسنما مرتفعا عن الأرض نحو شبر باعتبار وسطه، ولكنه إذا اتفق أن كان التراب الخارج من الحفرة إذا جمع كله.
في الحاشية قال: هذه حجج من يقول إن البناء على القبور في الملك مكروه وليس محرم ويسلم بحرمة البناء في غير الملك، حكاه المؤلف على لسانه وقد سبق له الرد على حججه ويأتي مزيد منها ونجملها في الآتي، أن الأصل عدم التفريق بين البناء في المسبلة وفي الملك لعموم الأدلة. اثنين، أنه من التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى. ثلاثة، أنه من التشبه بأهل الجاهلية في الإفراط تعظيم القبور. أربعة، أن فيه إضاعة للمال. خمسة، كونه من الزنا والخيلاء. ستة، أنه مخالف لسنة السلف في بناء القبور. سبعة، أنه ذريعة وسيلة إلى الشرك. نعم، كل هذا يجعل البناء على القبور ماذا؟ محرما، سواء كانت المقبرة مسبلة أو كانت غير ذلك. نعم نعم. ما نقول ما في فرق في التحريم، لكن هو عنده مسبلة يعني موقوفة، وبالتالي الموقوفة لا تتجاوز فيها أسوة القبور، لا توسع ولا تضيق، تكون أسوة القبور لأن أرض وقف ليست لك، إنما ما تكون أرض ملك لك فقد تتوسع، قد تحيطها بصور بسور قد ملكك، لكن تأتي مثلا تحيط قبورك بسور في أرض مسبلة، لا، ليس لك أن تصرف بأي شيء. مسبلة موقوفة، اللي هي موقوفة صدقة، موقوفة المسلمين، هذه معنى مسبلة يعني موقوفة. نعم، فليست ملكا لك. نعم.
قال المعلمي رحمه الله تعالى: ولكنه إذا اتفق أن كان التراب الخارج من الحفرة إذا جمع كله على ظهرها ينشأ عنه ارتفاع فوق الشبر اقتضت التسوية تخفيفه. وسيأتي في فصل إزالة الإشراف عن القبور حديث علي رضي الله عنه في الأمر بتسوية القبور المشرفة، ومعناه واضح أن المراد إزالة إشرافها وإعادتها إلى الهيئة السوية التي قررها الشارع، وقد حققناه في حديث فضالة.
يبقى المراد بتسوية القبور في حديث علي إزالة إشرافها وإعادتها إلى الهيئة السوية التي قررها الشارع، يبقى إزالة ما فوق الشبر وليس الإزالة الكاملة، التسوية الكاملة التي لا ترتفع عن الأرض بشيء، إنما على الصفة التي جاء بها الشرع، والصفة التي جاء بها الشرع هي أن تكون ماذا؟ قدر شبر. نعم.
قال: وكلا الحديثين يدل على النهي عن البناء على القبور ونحوه.
نعم.
أما إذا كان البناء على حدود القبر القريبة بحيث يكون طوله نحو 6 أذرع وعرضه نحو 4، فلأنه يطلق عليه قبر غير مسوى، ويطلق عليه قبر مشرف أي مرتفع زيادة عن القدر المشروع، فيتناوله الأمر تناولا أوليا، لأنه إذا تناول ما جاوز الحد المشروع بزيادة قليل من التراب فبزيادة أحجار وطين وحصى وغيره من باب أولى. وأما دلالة الحديث على النهي عن التجصيص فلأن القبر المجصص ليس على الهيئة التي قررها الشارع للقبور، فهو قبر غير مسوى، فالأمر بتسوية القبر أمر بعدم الجص أو بإزالته. وأما إذا كان البناء بعيدا عن القبر محيطا به،
المراد بالتسوية جعله على وفق الشريعة. نعم.
وأما إذا كان البناء بعيدا عن القبر محيطا به كالقبب الكبيرة فبطريق القياس الجلي، سواء أكانت العلة هي كراهة إحكام موضع البلا أم تعظيم القبور، وهذا واضح والله أعلم. ولنا حديث في النهي عن البناء ونحوه رواه عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة رضي الله عنهم: جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصري وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهم. قال: الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على القبور وما في معناه. قال: في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه.
ما في أوضح من هذا؟ يعني واضح، هذا عند مسلم أن يجصص القبر ولو من غير بناء. طيب، الثاني أن يبنى عليه، الثالث أن يقعد عليه. ولهذا أحاديث القبور والنهي عن بنائها أحاديث صحيحة وواضحة الدلالة. نعم. وفي رواية له:
نهى عن تقصيص القبور.
نعم، وهو معنى واحد.
وأخرجه غير مسلم الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وسأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض الألفاظ المختلفة في الروايات. الثاني أخرجه ابن ماجه بسند رجاله الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. وأخرجه أبو يعلى بسند رجاله الثقات كما في مجمع الزوائد. قال في المجمع عن أبي سعيد قال: نهى نبي الله.
كفائدة لنا كطلبة علم، أي مصنف في مسألة مفردة احرص عليه، خصوصا في المتأخرين. خصوصا في ليه؟ لأنه بيقوم على جمع كل ما سبق. مثلا مصنفات الشيخ الألباني رحمة الله عليه، في مسائل خاصة: أدب الزفاف، التوسل، الأحكام الجنائز، إلى غير ذلك، مصنفات احرص عليها جدا، لأنك تجد جمعا مباركا. رسائل المعلمي في مجموع المعلمي احرص عليها جدا، رسائل الشيخ حماد الأنصاري احرص عليها جدا، رسائل الشيخ ابن باز، رسائل الشيخ العثيمين، رسائل الشيخ العباد في مسائل خاصة. يعني من أمتع الرسائل في النقاب مسألة رسالة الشيخ العباد رحمة الله عليه. يبقى
حفظه الله
في النقاب،
حفظه الله.
نعم. فهذه الرسائل المصنفة في موضوعات خاصة احرص عليها، لأنها تقوم على التجميع والتقميش والنقد. نعم. والحمد لله احنا خدنا ذلك جملة كبيرة جدا في هذا، الحمد لله. نعم.
قال في المجمع عن أبي سعيد قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم.
الله يحرمنا وإياكم إخواني من رسائل السلف وكتب السلف حتى نلقاه.
آمين.
ما أجمل ما أجمل أن تأخذ الدين كله بإجماله سبحان الله، تقعيد العلم تفسيرا وتعقيدا وفقها وحديثا وأصولا ومصطلحا ولغة، ثم تأخذ رسائل العلماء في الردود فرق جماعات أشخاص، ثم تأخذ في المواعظ والأداب والرقاق. أذكر يوما ما أحد المشايخ قبل بقى الثورة بتاعت هذه بثورة مرسي لما اختلفنا بقى مع الرسطانية هؤلاء، فقال لي وإحنا في مجلس قال لي يا شيخ إحنا عيبنا إحنا فينا عيب يعني واحد صراحة براه إن إحنا لا نركز على مسألة الأداب والرقائق والأشياء دي، يعني باب إحنا الحقيقة نفتقده. إحنا نعم عندنا مسائل منهج وكذا لكن هذا باب نفتقده. أذكر يوم ما قلت له إحنا عندنا أكثر من 300 رسالة في باب الأداب والمواعظ، كلام ده قبل ثورة 2013 قبل ثورة 2013. فعظيم جدا وجميل أنك تدخل في السلم كافة وأنك تدخل في العلم ما تعادي ما تجهله. قل أنا جاهل، لو أنت جاهل شيئا قل أنا جاهل. أنا ما أعادي القراءات لو أني جاهل بها، أنا ما أعادي اللغة لو أني ضعيف فيها، أنا ما أعادي الأصول لو أنا ضعيف فيها. ينبغي الإنسان أن يقدم قاعدة العلم مش إلا القاعدة التي تفصل عليه تفصل عليه، ولهذا يخرج لك رائحة إما في مسألة تعرب بها تمام أو في علم تتقنه وكأن العلوم هي ذاك العلم الذي أنت عليه وتحاكم الناس إليه. أستمع لبعضهم في علم قراءات علم تجويد يا إخواني قمة التحرير والانتقاد يعني أدق ما يكون. طب انظر بقى في العقيدة ولا شيء. طيب ليه نحرر هذا؟ ده شيء جيد. مخارج العروف واخد بالك، مخارج الحروف كل شيء، نحرر أي علم من العلوم لكن السنة أولى أنك تحرر. نعم.
قال شيخ المعلمين رحمه الله تعالى قال في المجمع عن أبي سعيد قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور وأن يقعد عليها أو يصلى عليها. قال قلت الهيثمي روى ابن ماجه النهي عن البناء عليها فقط. قال الثالث أخرجه الإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة عن أم سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور أو تقصص. قال زاد في رواية مرسلة أو يجلس عليه. قال لمجيز البناء ثلاث طرق في التفصي من هذه الأحاديث. الأول
لمجيز البناء ثلاث طرق في التفصي من هذه الأحاديث يعني في الخروج عن القول بدلالتها الواضحة. واحد
الطعن في أسانيدها،
إن يطعن في أسانيدها وقول غير ثابت. اثنان
إنكار دلالتها على المقصود،
أن الدلالة ليست في الباب. ثلاثة
المعارضة،
أن يعارضها بما هو أقوى منه. خلاص على كل من خالف الحق أن يعمد إلى هذا سواء أنت يا سلفي أو من عارضك. أنا الآن لما أبطل البناء القبور على المساجد يبقى واحد يلزمني، واحد أن أتكلم في الأحاديث التي يستدل بها هؤلاء من جهة الأسانيد، اثنين من جهة الدلالة، ثلاثة أذكر أدلتي في نهي عن ذلك. يبقى ده تقعيد في كل مسألة من المسائل. أين أدلتك على ما تقول؟ اثنين أين موقفك ما يقول الخصم من أدلة سواء تعلق بأسانيد وثبوت أو تعلق بماذا؟ بمعاني ودلالات. صح يا إخواني ولا لا؟ لأنه قد يصح الحديث، الحديث قد يصح لكن الدلالة. نعم.
قالوا أما الحديث الأول فهو من رواية أبي الزبير عن جابر. قال حديث جابر، قال رواه عن أبو الزبير،
حديث جابر عن جابر. هنا بقى ما شاء الله يبرز لك علم الحديث. قال لك ده من رواية إيه؟ رواه عن أبو الزبير محمد المسلم ابن تطرس وسلمان بن موسى الأموي الأجدق الأول. قال إيه؟ قالوا أما الحديث الأول فهو من رواية أبو الزبير عن جابر، يعني يريد أن يقول إيه؟ إن فيه هنا تدليس. إذا أبو الزبير عن جابر في تدليس عن أبو الزبير عن أبو زبير وهو مدلس. طيب ها؟
قال الشيخ المعلمين رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه قال رواه عنه أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس وسليمان بن موسى الأموي الأجدق. وها نحن نذكر ما وقفنا عليه من الروايات.
قال الأولى الإمام الهمام أحمد بن حنبل في مسنده.
طيب لعلنا نقف هنا، نكمل بعد العصر إن شاء الله. أول هذا النقد.